حكم دخول المسابقات في القرآن بنية أخذ المال؟
أما المقابل إذا كان مقابل القراءة، يعني قراءة القرآن لا يأخذ الأجر عليها، يعني يقرأ القرآن ويأخذ أجره، لكن تعليم القرآن لا بأس، تعليم إن حق ما حكم عليه أجر كلام الله. أما كل إنسان يقرأ مجرد القراءة فهذه عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها الأجر، ولهذا يقول القرآن أخذ الأجر عن نفس التلاوة لا يجوز أخذ الأجر عن نفس التلاوة، يعني إنسان يقرأ القرآن لا تسر القرآن وأعطيه مال مقابل، أقرأ جزء وأعطيه مقابل كذا، أو أقرأ القرآن وأعطيه مقابل هذا، هذا ما يجوز الاستئجار عليه. وهذا عام ليس خاصا بالقرآن، جميع العبادات لا تقبل عليها الشرع، فالأذان لا يقبل عليها الشرع لأنه عبادة، القرآن لا يقبل عليه الشرع، الحج لا يقبل عليه الشرع، وهكذا جميع العبادات لا تقبل عليها الشرع. لأن العبادة لا يقبل عليها الشرع، والمعنى الاستئجار. أما إذا وقع الإنسان أرزاق من بيت المال للمؤذنين وللأئمة وللقارئين والمقرئين والمتعلمين، أو أعطي الرعانات من دون استئجار فلا بأس، هذا لا، بيت المال لا بد أن يكون بكفالة المؤذنين والأئمة والقضاة والمدرسين والدعاة، لا بأس. وكذلك لو أعطي إعانات من دون مشاربة، أما إذا كان هناك مشاربة فلا، لأن هذا تلاوة، إذا كنت شرط تحصل على كلام، أما إذا كنت تعطي إعانة بدون شرط في التشجيع أو في يعطى من بيت المال أرزاق من المال فهذا لا بأس، أما عن نفس التلاوة فلا يجوز. مثل سائر يقول أصلي بكم، لكن أنا أصلي بكم لكن كل وقت كذا وكذا، هذا ما يجوز. سئل الإمام رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، فقد أسأل الله العافية، هم يصلي خمس هذا. وكذلك الحج، كل إنسان يحج يأخذ المال هذا لا يجوز، لكن إذا أخذ المال ليتوصل به ليستعين به على طاعة الله فلا بأس. ولهذا فرق العلماء بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، أخذ ليحج أو حج ليأخذ، إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة، أخذ المال ليحج أو حج ليأخذ، أما من حج ليأخذ يعني ما حج إلا لأجل المال، هذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام يخشى أن يكون داخل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يرثونهم في الآخرة إلا النار. وأما من أخذ ليحج يعني أخذ المال ليتوصل به إلى الحج، يكون وسيلة يريد أن يحج على فيه المسلم، هو يستفيد أيضا من يحصل مما يحصل في مكة في التطوع ثم يرد الباقي، لأنه ما مقصود المال ترد الباقي على الصف إلا إن سمح له وأعطى فلا بأس. وبهذا تبين أن الاستئجار على نفس التلاوة ما يجوز، أما إذا أعطي من بيت المال أو إعانات من دون شرط من دون مشاركة فلا بأس. وهذا ليس خاصا بالتلاوة، التلاوة والإمامة والمأذنة وغيرها من جميع العبادات، والحج لا يقر عليها مشاركة، لكن ما العلماء قال إذا تعطل هذا تعطل فلا بأس من الاستئجار للضرورة، وإلا فالأصل ممنوع، لكن ما يوقف من بيت المال هذه رواتب ليست بالإجراء أو إعانات من قبل المحسنين بدون مشاركة فلا بأس، الممنوع المشاركة والاستئجار. نعم.
هل التوراة مخلوقة أم كلام الله؟ وإذا كانت كلام الله فكيف قال آدم لموسى عليه السلام في الحديث وحط لك التوراة بيده؟
كلام الله، كتب الله كلها منزلة غير مخلوقة، كتب الله منزلة هي كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله، ما يقال مخلوقة. حط التوراة بيده، وهذا أيضا من أن تكون مخلوقة، ما يجوز أن تكون مخلوقة، فيه كتابة، الله تعالى يوصف الكتاب، كتب في كتابه وعنده مخلوق وصف، حط التوراة بيده هذه أيضا، كما أنه قال خلق آدم بيده هذه مزية لآدم، هنا خط التوراة بيده، هذا ما ليس الخلق، هذا ما يزمن الخلق. نعم. التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والقرآن كلام الله. كلها منزلة غير مخلوقة. نعم.
إحدى الأخوات تقول: هل لي أن أؤخر تحية المسجد إلى حين انتهاء الدرس علما بأني لا آتي إلا بعد بدايته، وهل أصل التحية إذا نسيتها؟
لا، التحية من حيث الكفر ما يجب الإنسان حتى يصلي التحية، وإذا نسي لا حرج، الصواب أنها مستحبة، بعض الظاهرية يرون أنها واجبة، لكن لو جلست في المسجد تقول إذا ذاكرت تأتي بها. نعم.
قال صاحب الكتاب: لمن قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل يكفر من يقول القرآن كلام الله لا أقول مخلوق أو غير مخلوق؟
نعم، قال العلماء هذا متوقف، وقال لا أقول مخلوق أو مخلوق فكفر. قيل الإمام حنيفة القرآن مخلوق أو غيره، من قال من قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق قال كفر. وكذلك أيضا قيل الإمام حنيفة من قال من لم يقل ان الله رب السماوات والارض، ومن قال لا ادري انا لا السماء في الارض فهو او ليس في الارض فهو كافر. المقصود من انكر العلوم فهو كافر، ومن انكر ايضا ان ومن قال ان القران مخلوق او توقف فهو كافر. لا بد ان يجزم بان القران كلام الله لا يتوقف. نعم.
لكن عليهم تأكيد الإسلام لا يكون تقصيد هذا المستطاع إحيانا خلف
قائد. أحد الأخوات تسأل تقول: هل يجوز لأنها امرأة ملتزمة؟ تقول: ما حكم ذهاب المزينة إذا كانت تعرف بالأخلاق الطيبة؟
إيش
المزينة؟
الأزياء
الكوافير وغيرها. تقول لأنها ملتزمة وتذهب للكوافير المزينة، تقول إذا كنت أعرف أنها صاحبة أخلاق طيبة هل أسأل؟
تذهب كل
الحزين
الله انا اصبح لا تذهب اليه، لان هذا من التكلف التكلفات، وكنا تذهب في ذهابها ويقول ليس من الحاجه، لا ينبغي المراه تاخذ ليس الا لحاجه وليس من الحاجه. الحمد لله تكتفي بما تعمله في بيتها، وهذا يخشى عليها اولا هذه خروج بدون حاجه، ثم ايضا ترجع عليها لا بد أن تتكلم تكلفات، ويحصل قد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء الممنوعة، ثم أيضا تدرب غيرها تشجع غيرها على الذهاب إلى المحلات، ويراها من يراها من الرجال قد تذهب إلى هذا، قد يتعرض لها بعض الأشياء، فنصيحة لها أن تذهب إليها وتترك التكلفات.
بعضهن أحسن الله إليك أيضا يعني تخرج عورتها عند
هذا ما يجوز، إذا كانت تخرج عورتها حرام عليها لا يجوز، ولو كانت الله أو تستر عورتها على الرمض، لكن في الغالب من الذي تذهب أيضا لا بد تكون متجملة، ولا بد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء، وكون ترددها أيضا عليها قد يرى بعض الناس وبعض الساق أنهم تساهل يتعرضوا لها للسوء والألم، فنصيحة لها أن تنزل من بيتها وتترك تردد إلى هذا وتتكلم عنه. نعم.
أكثر من سؤال حقيقة حول موضوع إيجاد عادة لتشهير معين حتى تقوم عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع. أكثر من سؤال يسأل عن الضابط لمثل هذه الأمور وكيف يعرف مثل هذا.
يعني يبين له يعني هذا الأمر ويبين الدليل وأن هذا كفر وردة، وتكشف الشبهة إذا كانت الشبهة، فإذا علم وآخر حكم المصير على ذلك، هذا معنى يعني يبين له هذا كفر، يبين له يعني دليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء، ويبين له أنه يجب على الرجوع عنه ويبين له الدليل، فإذا أصر وعرف ولم يكن عنده شبهة حكم المصير على ذلك، وإن كان عنده شبهة ودينا فيقدم الحمد لله وإلا حكم المصير. نعم.
على صالح الله إليه مع حول بعض الإخوة الذين من الأمان إذا أقيمت الصلاة يكونوا أصحاب الصف الأول حتى لا يتمكن الواحد من الخشوع في الصلاة، وأيضا سؤال آخر حول حجز الأماكن في الصفوف ربما ذهب بعضهم مدة طويلة ترك المكان محجوزا.
نعم، أولا ينبغي الإنسان للإخوان كل يلزم مكانه ولا يضايق، المضايقة الشديدة بحيث ما يتمكن من السجود والقيام، كل واحد يريد الصف الاول او الصف الثاني ياتي من الخلف او ياتي من الامام، فما ينبغي ان يعني أن يأتي بهدوء بأدب وبدون إيذاء كل يعني يصلي حيث يأتي في المكان وكذلك حتى الأمشنة لا يمكن أن يأتي في المكان إذا لك في المكان. أما إذا كان متطويلة يذهب متطويلة ويذهب إلى بيته متطويلة أو يذهب إلى عمل ثم يرجع حجز هذا لا يجوز. إنما الذي يحدث الإنسان موجود في المسجد يتكي على عمره أو أراد أن يتوضا أو لحادث قريبة ثم رجع فهو حق له. أما الساعات الطويلة فلا. وفق الله من جميع الطاعات وثبت الله من جميع الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فلا يزال المعلم رحمه الله يتكلم عن صفة الكلام في الله عز وجل، قال معتقد السنة والجماعة أن الله تعالى أوصف بالكلام وأن كلام الله لفظ ومعنى، اسم للفظ والمعنى، وأن الحروف والألفاظ الحروف والكلمات. ورد على أهل البدع والأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن القرآن مخلوق بصوت معركة معتزلة أو يقولون إن القرآن ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى نقل في الأشاعرة. فالمؤلف رحمه الله بين الحروف وأنه لو أسقط حرفا من الفاتحة ما صح الصلاة. وكذلك من كفر بحرف منه فإنه يكون كافرا في القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه عن القرآن فقد كفر به أجمع. وهذا رواه الطبري رحمه الله من قدم التفسير والنسائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وله رواه الكلام من الكلام. وقال أيضا: من حلف بسورة القرآن بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. خرج عبد الرزاق في المصنف، لأن كل حرف من حروف البقرة وغيرها من السور فهو من القرآن. الحرف الحرف في القرآن من حلف بسورة البقرة هي سورة البقرة تشمل ألفاظها وحروفها ومعانيها. فلهذا قال رسول الله: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. نعم.
وقال طلحة بن مصرف: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد.
نعم.
وقال الحسن
في من شهد قرب من طرح المصرف أنه قال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد.
نعم.
وهذا المعنى صحيح، يعني لو ترك الحرف لا شك أنه أعظم من جبل، لأن كلام الله صفة من صفاته ولا يجوز حرف شيء منه ولا ترك حرف من حروفه. والمعنى صحيح أنها أعظم من الجبل، وإن كان هذا المقالة قدر ذكر الحرف أنه ما وجد لم يجد ذكرت. نعم. لكن معنى صحيح. نعم.
وقال الحسن البصري في كلام له: قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله.
نعم. وهذا هو مفيد التفسير عزاه إلى أبي حاتم الحسن البصري الإمام المعروف العالم السابع الكريم قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا الآيات. يقول رحمه الله وما تدبر الآيات إلا اتباعه، يعني يدبر الآيات ويعمل بها، لأن التدبر وسيلة إلى العمل. ولهذا قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا الآيات وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر وسيلة إلى العمل، طريق إلى العمل. فتدبر القرآن تكون هدى ووسيلة إلى العلم. فتدبر القرآن تكون هدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا قال رحمه الله وما تدبر القرآن إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم يقول قد قرأت القرآن كله فما أنطقت منه حرفا وقد أنطقته الله كله، يعني ما أنطقت منه حرفا في القراءة ولكن أنطقته كله حيث لم يعمل به، حيث لم يعمل به ولم ينتفع. فإذا لم يعمل به ولم ينتفع فقد أنطقته كله. وين أقام حروفه؟ لأن التلاوة وإن كانت عبادة مستقلة إلا أنها وسيلة إلى العبد، فإذا لم يعمل به فلتحصل الفائدة. قامت هذه الحجة، قامت هذه الحجة وصار عذاب عليه، صار عذاب عليه وصار القرآن حجة عليه. فلا يشك الإنسان يقرأ القرآن فقط ولا يعمل القرآن، بل يقرأ القرآن مسلم يقرأ ويعمل ويتبع. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
بهذا الكلام بهذا الكلام. وهذا قال عبد الله المبارك الإمام العالم الزاهد المشهور، قل من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. نعم، لأنه يجب الإيمان بالقرآن كله. فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر بالجميع. قال هذا الكلام أحسن قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يكفر ذلك منكم إلا خزي في الحياة. ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام هو كلام الله فقد كفر. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أخصه منه. قالوا وكيف؟ وإنما نزل الله عراة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قال رحمه الله المسند، ورواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد والمستدرك والحافظ المستدرك والخطيب البغدادي وغيره. هو حديث مشهور، وحديث يسمى حديث المضاد، حديث المضاد. وفي البخاري رحمه الله رواه معاذ قال في حديث أبي صحيح قال رحل جابر بن عبد الله او كذا في مسجد عبد الله بن أنيس في غرض حديث واحد. وهذا في رحله في طلب العلم والهدر وذلك في رحله مع الله. وان وانه رحل في طلب هذا الحديث لأن جابر رحل إلى عبد الله بن أنيس الشام إلى مدينة الشام في طلب هذا الحديث. قال البخاري رحل جابر الله العظيم لا يكون ليس إلا بحديث واحد. ورواه البخاري مرة به صيغة التبرير أبو يذكر عن جابر عبد الله ومرة بصيغة الجزم قال ورحى جابر عبد الله جعفر بن مريم حديث إلا بحديث واحد. واشترى لذلك بعيرا لهذه المهمة طلب الحديث واحد لدى طلب العلم. علماء من الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية في طلب الحديث ويتحملوا المشاق. رحل في طلب الحديث واحد مسافة شهر ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد المعز شهرا في طلب الحديث واحد شهر. واشترى لهذه المهمة بعيد. فلما وصل إليه وطرق عليه الباب خرج وخرج من خرج قال قل جاب عبد الله بالباب. فلما خرج قال حديث عن الذي بلغ عن الذي ثم ظالم خشيت أن تموت أو أموت قبل أن فذكر الحديث. والشاهد من الحديث فرق بين الحديث الصوت في صوت الصوت وان كان الله بصوت يسمع ويرد على الشاعره والجهميه والفلاسفه ان يقول ان كلام الله معنى قائم بالنفس. فالشاعره والجميع يقول الكلام معنى قائم بالنفس الا ان الكلابيه يقول الكلام اربع معاني في نفسه كلابية يكون أربع معنى في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام والأشعار تكون معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر بل هو معنى واحد. الفرق بين مذهب الأشاعرة والكلابية كل منهما يقول الكلام عن قائم بنفسه إلا أن الكلابية يقولون هو أربع معنى في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام والأشاعرة يقول هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر ولا يتنوع بل هذا النوع له صفات إن قرأته بالعربية فهو القرآن إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو القرآن وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل وإن عبرت عنه بالداولية فهو الزبور وهو شيء واحد. هكذا يقول الأشاعرة واحد لكن هو صفات ويمثل لذلك مثل الإنسان الإنسان له صفات متعددة فأنت أب بالنسبة إلى أبنائك وابن بالنسبة إلى أبائك وأجدادك وأنت عبد بالنسبة إلى أبناء أخيك وأنت خال بالنسبة إلى أبناء أخيك وأنت واحد تقف أنك أب وابن وعم وخال فكذلك القرآن معنى واحد يوصف بأنه التوراة وإنجيل وقرآن التوراة التنوع ما هي في العبارات في الدلالات لا في المدلول وأما الكلابية سيقولون أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والإسلام وكل منهما يقول الحروف والأصوات دليل على القرآن وجزية القرآن دليل على كلام الله إلا أن الكلابية يسمونها حكاية حروف الأصوات والأشاعرة يسمونها عبارة والفلاسفة يقولون ليس الكلام بحق إنما هو معنى يسير من العقل تعالى على النفس الشريفة فيحصل لها تصورات بحسب ما طبيعته فهذا الحديث يرد على هذه الطائفة الكلام على الكلابية والأشاعرة والفلاسفة الذين ينكرون أن يكون كلام الله بالصوت وهذا الحديث صريح بأن قال فينادين بالصوت وأصح من أبا ما ثبت في الصحيح أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بالصوت وينادي الصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وينادي آدم ولبيك وسعيك لم نصف بعد النار هذا فيه إثبات الصوت حديث فيه يسمع الناس يوم القيامة وأشر به إلى الشام لأنه يبقى مكان محن عراة لا ثياب عليه غرلا يبقى الأغرب وهو الأقلم والغصة الكلفة يعني غير مختونين، الأغراض غير مختون، الجزة التي تقطع من الصبي والصغير من الذكر ترجع إليه يوم القيامة، فيكون غير مختون عراة لا سيما عليه، حفاة طبعا في اللفظ الآخر لا نعال عليه، غرلا غير مختونين، وهما ليس معه شيء، ما معه شيء، كل اتصاف في حضرة الجزئية. فيناديه الرب سبحانه وتعالى بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يدخل ابن مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يدخل ابن مظلمة حتى أقصه منها تحدث الموانئ. قالوا وكيف يا رسول الله، كيف يدخل ولا تصاب؟ ما عندنا شيء، ما في دراهم ولا فضة ولا ذهب ولا أوراق مثلية ولا أبجع عندها، فقال وإنما نأتي الله عراة وراثاً غرزته نحشها ما حتى فيها ما في فيها ولا نعاد، فقال بالحسنات والسيئات، الاقتصاد بالحسنات والسيئات. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وذكر الحديث. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري في تعليقه في كتاب التوحيد، يقول عبد الله بن مسعود النبي إذا تكلم الله قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجل السلسلة على الصفات فيصبون سجدا. وله شواهد خرج الخالدي أو الخالدي تعليق الكتاب التوحيد، وله شواهد. وأخرج نحوه في كتاب التفسير وللا من يتلقى السمع فأتبع شيئا مبين. باب حتى إلى فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وفي إثبات به والشاهد إثبات الصوت في كلام الله سمع الصوت كلام الله عز وجل، وأن كلام الله بصوت يسمع في الرد على من أنه صوت الكلابية والأشاعرة والفلاسفة كجد السلسلة على الصفان، سلسلة الحديث على الصفان على الصفان، الصفان حجر الأبدان، وهذا تقريب ليس في تشبيه الله صوت المسموع كلام الله فيه صوت المسموع من السلسلة كقوله في الحديث الآخر ذكر ترى ربكم كما ترى الأرض، ليس هذا في تشبيه للقبر وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، ولا تشبيه للصوت بالصوت، يعني أن هناك كما أن صوت المسموع من السلسلة على جل الصوت يكون قويا، وكذلك الصوت المسموع من كلام الله يكون قويا، وإلا قلت الله لا يشهد صوت المخلوقين. نعم.
وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال، قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه كلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة.
نعم. هذا الشبه المنكرين بحرف الصوت في كلام الله عز وجل بين المؤلف رحمه الله شبههم ورد عليها، قالوا قول قائل من المنكرين لأن يكون كلام الله حرف الصوت شبههم، يقولون الحرف الصوت لا يكون إلا من الخارج، يعني يقول حرف الصوت لا تزال بالمخالف. معروف ان الانسان اذا تكلم مخالف الحروف معروف تكون من اطراف من الاسنان من طرف من اطراف اللسان عن حروف من اطراف اللسان حروف من حافه اللسان حروف من اطراف الشفتين. وهذا يجب ان يكون الضبط له مخالف حروفه فيكون له لسان ويكون له شفتين ويكون له اضرار. وهذا محال. هذه شفت من شفت من يمكن ان يكون كلام الله بصوته بحق. يقول مالك رحمه الله هذا محال الكلام الباطل لا وجه له لان هذا في تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه الخالق بالمخلوق في الآدمي. والله نفع عن نفسه وما كان في المخلوق فقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم ما تفعلون. قال ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه هل تعلم له سميا. فيرد عليه اولا بان التمثيل باطل. الله ليس له مثيل. هذا التمثيل والتمثيل باطل. فلا يمكن ان يماثل الخالق المخلوق. وثانيا الجواب الثاني أنه يوجد بعض المخلوقات تتكلم من غير مخالف من غير أسنان من غير أبراج من غير شفتين من غير لسان. وإذا كانت المخلوقات يمكن أن تتكلم من دون مخالف حروف سيذكر ذلك في حق الرب أو لا. نجد بعض المخلوقات تتكلمت وليس لها لسان لا لسان ولا أبراج ولا شفتين ولا أسنان. فقولكم لا بد من مخالف هذا ما ذكر حدث الدليل الاول جهنم انه تكلم الله تعالى يوم نقول لجهنم قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل للمزيد وتقول اذا جهنم تكلم. جهنم هل لها لسان هل لها اضرار هل لها امكان هل لها كفتين. فاذا امكن ان تتكلم بعض المخلوقات بدون مخالف فحسبت من باب اول. الدليل الثاني قول الله تعالى على السماء والأرض. وكذلك قال عز وجل إخبار عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. قال الله تعالى على السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل السماء والأرض لهما أضرار أو أسنان أو شفتين أو مخالف؟ ولهذا قال المؤلف فحصر القول من غير مخالف ولا جواز. حصل القول من السماء والأرض ومن جهنم من غير مخالف ولا أدوات كأسنان ولا أضرار. وإذا أمكن هذا المخلوق أمكن المخالف ما في عوض. كذلك الدليل الثالث حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة. وهو المؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهداها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. أهدت اليهودية ذراعا مشويا وكانت الذراع تعجبه فنهت منها نهته ونطق الذراع وتكلم تكلم الذراع بأنه مشوي. وهذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والواقعة رواه الذهبي في دلائل القوة. فهل الذراع الآن الذي يتكلم هل له أضرار أو أسنان هل له مخارج أو أدوات؟ فإن كان ذلك إذا أمكن هذا المخلوق أمكن المخالف فلا بد. الدليل إيه الخامس قال وصح عنه وصح أنه سلم عليه الحجر. لذلك حديث تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم صحيحا والترمذي في سننه. قال عليكم عندي لا أعلم حجرا كان يسلم عليه في مكة. فهل الحجر من أضرار أو أسنان أو خارج أو أدوات؟ الدليل الثالث قول وسلمت عليه شجرا. وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم بن سلمة قال صحيح الإسناد الشجرة سلمت على النبي ولم يسمع الكلام منها وليس لها مخارج ولا أدوات ولا أضرار ولا أسنان. وإذا أمكن هذا في المخلوق أمكن ذلك في الخارج أو لا. ولهذا رد الإمام أحمد رحمه الله على أهل البدع قال وأما قوله إن الكلام لا يكون إلا بثوب وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال السماوات والأرض فيها طوعا وكرها قال تأتينا الطائعين في العبارة في الآية، وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، الجبال تسبح، هل الجبال الله أثنى؟ قال أثرها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين، والجوارح إذا شهدت على الكافر، فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليد والرجل تشهد وليس لها أضرار ولا أثر. أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان ولكن الله أنطقها كيف يشاء من غير أن يكون بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان، وبهذا تذكر شبهة هؤلاء المنكرين في حرف الصوت كلام الله عز وجل. نعم.
وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث القضاء والقدر، قال وأجمع عند السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله أجمع أئمة السلف على الإيمان بالقضاء والقدر، وأمر الله تعالى في كتابه، أمر الله تعالى بالإيمان بالقرآن، والله تعالى أخبر بقضائه وقدره أنه قدر الأشياء، فالإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإسلام. قال الله تعالى كتاب العظيم إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي السنة المطهرة في حديث إبراهيم المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال فقال الإيمان أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. والإجماع على العلماء والسلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر، فإذا الإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع، والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمراتبه الأربع، له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بهذه المراتب لن يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم الشامل بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل، وأيضا والمستحيل أيضا، فالله تعالى يعلم ما شاء في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل والحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لا بد من علم بهذا، وتعلم الأشياء قبل كونها، علم الأشياء الماضي ويعلم الأشياء في المستقبل والحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لا يكون يعلم. قال الله تعالى عن الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لو علم الله فيهم شرا لأسمعهم ما أسمعهم الآن، لكن أخبر عن علم. لو علم الله بخير لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه عن الكفار لما طلبوا الإعادة إلى دار الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما أنفعلوا وإنهم لكاذبون. لو ردوا، لكن لا يرد، ما يمكن أن يرد. لو ردوا لعادوا لما أنفعلوا. وقال على المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ولو أرادوا الخروج المنافقون، ولو أرادوا الخروج فأعد له عزة، ولكن كره الله بعهده فتبطبهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا ما خرجوا علم الله، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا كنانكم ولا أوضعوا كنانكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليكم بالظالمين. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل ما يكون من الزواج والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات والرب واليابس. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وقال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يكون خلق، إن ذلك أمر. وقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. وهو له المفروض في إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهو له المفروض وإمام. وقال سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. خمسين ألف سنة، المقادير كتابة المقادير السابقة لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله الخلق قال له اكتب، قال: يا رب وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تكون الساعة. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هاتان المرتبتان لابد من الإيمان. المرتبة الثالثة الإرادة، الإرادة والمشيئة، وهو أن كل شيء في هذا الوجود يقع في الوجود لا بد أن تسبقه مشيئة، تسبق وجوده مشيئة الله وإرادته. لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما شاء الله، إلا ما شاء هو أراده. لا يقع في الله إلا ما يريد. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق وأوجد كل شيء في هذا الكون، كل شيء في هذا الكون والله خلقه وأوجده. إنا كل شيء خلقه وقدره، وخلق كل شيء فقدره تقديره. الله خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربعة، من لم يؤمن بها لن يؤمن بالقدر. السنة والجماعة عملوا بهذه المراتب، وكلها سمعتم الأدلة عليها من القرآن من الكتاب العزيز. والقدرية طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة، أنكروا هاتين المرتبتين. هؤلاء كفار، كفار لأن من أنكر العلم أسأل الله للجهل، وهذا كفر. فمن أنكر علم الله السابق كتابته للمقادير فهو كافر. وهؤلاء وجدوا في أواخر عصر الصحابة، هؤلاء القدرية، وهم الذين خرجوا في البصرة فجاء حميد الطويل وصاحبه أنكروا مقالتهم وقالوا إن الأمر مستعلم، الأمر مستعلم وجديد لنفسه في تقدير الله، فأنكر عليهم التابعين من علماء البصرة وسألوا عبد الله بن عمر، سألوا عبد الله بن عمر قال حميد الطويل وصاحبه قالوا لما أول ما حدث القدر في البصرة قالوا لو وفق لنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر، فسألنا وقلنا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا قوم يتقصرون العلم ويزعمون أن الأمر ألف يعني مستأنف وجديد ما سبق به تقدير الله، فقال أخبر هؤلاء أني منهم بريء وأنهم براء مني، والله لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم فقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبي عمر الخطاب أن الذي قدر سأله جبرائيل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. هؤلاء القدر هي القضية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب كفرا، ينصر الله للجهل، وهم انقرضوا، انقرضوا هؤلاء، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية عامة القدرية المتأخرون الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، ما أنكروا المشيئة، المرتبة الثالثة والرابعة أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، فقالوا إن الله علم الأشياء وكتبها وشاء كل شيء إلا أفعال العباد ما شاء من خير أو شر من طاعة الله، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد ما خلقها خيرا أو شرا لشبهة حصر لهم، ولهذا يدرى عنهم التكليف ما كفرهم العلماء لأن الشبهة التي حصلت. قالوا لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها وخلقها وعذب عليها كان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم استقلالا من دون الله عز وجل، وهم الذين شاءوا أفعاله، فهم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي حتى يستحقوا الثواب على الطاعات ويستحقوا العقوبة على المعاصي، لكن يقال لهم أنتم فررتم من شيء ووقعتم من شيء مما فررتم منه، أن فررتم من يقول بأن الله خلق المعاصي وعذبها لكن وقعتم في شر مما فررتم منه، على ما دمت يكون يقع في ملك الله ما لا يؤمن، تقع المعاصي بدون إرادة الله وتقع الطاعات بدون إرادة الله، وهذا أمر عظيم. وكذلك أيضا يلزم على مذهبكم أن مشيئة العاصي والكافر تغلب مشيئة الله، لأن على مذهبكم الله شاء الطاعة من العبد والعبد شاء المعصية فوقعت مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الله، هذا مصير، هذا أمر عظيم. أما قول بأن الله خلق المعاصي والعبد عليها فليس فيه نسبة الظلم إلى الله، لأن الذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد يرجع على الشكل، والذي ينسب الى العبد المباشره التسبب والفعل فيعذب على فعله، واما قول الله خلقها خلقها لحكمه، لحكمه لحكم واسرار، فالذي ينسب الى الله الخلق والايجاد والخلق يرجع على الحكمه، ولهذا فانها لا تكون شرا بالنسبه الى الله، اذا نسبتها الى الله لا تكون شرا لان الله خلقها لحكمه، وإذا نسبتها إلى العبد فهي شر لأنه باشرها وكسبها فساءت وضربت وعذب عليها، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر البحث
الذي لا حكمة في إيجاده وتكريره هذا ما يعني لا لا وجود له في الكون، ما في شر شيء، كل الشرور موجودة شرور نسبية، هي شر بالنسبة للعبد وخير بالنسبة إلى الله، خير بالنسبة إلى الله لأن الله خلق على الحكم وأسرار الحكمة فتكون خيرا بالنسبة لله، وشر بالنسبة إلى العبد لأنه باشرها وتسبب فيها وفعلها فلحقه الضر. فهو الواجب على المسلم وأهل السنة والجماعة آمروا بأخذ مراتب القدر كلها، وقالوا إن الله تعالى خلق كل شيء وشاء كل شيء وله الحكمة البالغة، وهو يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. والمعتزلة قالوا إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وأما قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فتأولها المعتزلة والقدرية قالوا يهدي يعني يسميها مهتديا ويضل يسميه ويسميه ضالا، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وقالوا إن الله ليس على كل شيء قدير، المعتزلة يقولون ليس على كل شيء قدير بل يقولون على ما يشاء قدير، ولا تجد في بعض الكتب في آخر يقول وهو على الله على ما يشاء قدير، هذا يسمى مذهب المعتزلة. قصده من هذا إنكار دخول أفعال العباد في قدرة الله، فيقول والله على ما يشاء قدير في بعض، وهذا غلط، والوجه والله على كل شيء قدير، أما والله على ما يشاء قدير هذا ليس بعض المعتزلة، لأن الله قدير على ما يشاء وليس قدير على ما لا يشاء ويفعل العباد، فعل العباد لا يشاء وليس قدير عليه، هذا غلط. وأما قوله تعالى وهو على جمع إذا يشاء قدير هذا مقيد بالجمع، وهو على جمع إذا يشاء قدير. ولهذا المؤلف رحمه الله بين معتقد السنة والجماعة، وأجمع السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني هذا سؤال دعان قال خير خير أو شر، خير اللي يحصل الإنسان من مما يعطيه الله من النعم والفضل والنعمة والمال والصحة والولد، أو شرا أو كان أو مصيبة كمصائب، قد تكون شرا كمصائب والمعاصي التي تقدر عليه حلوه ومره، سواء كان حلوا كالخير أو مرة كما الصائب قليله وكثير كله بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، هذا ما قال السنة والجماعة. لكن المعتزلة يقول لا، تكون العاصي بدون إرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، لكن المعتزلة يقولون لا، هم القدرية، المعتزلة في الصفات قدرية في الأفعال، يقولون يجري الخير والشر بدون مشيئته على العبد. قال المؤلف خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، يعني الله تعالى تفضل عليه، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، كان حكمة بالغة فليس مبالغا، خلقه استعمله للشقاء لأن الهداية ملك لله وليس ملكا للعبد، فمن أعطاه الهداية فهذا فضله، ومن منعه الهداية فهذا عدله وحكمة، فليس مبالغا سبحانه وتعالى. ولهذا قال خلق من شاء السعادة واستعمله فيها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله فيه عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجب عنه القدر، سر الله في خلقه. لهذا يقول الصحابة والقدر سر الله في خلقه حجبه عن أنام فمن سأل القدر سر الله في خلقه صواه على نابه وحجب الروح حجبها عن ضرابه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا قال سبحانه ولهذا قال المؤلف رحمه الله هو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا أحد يعلم سر الله في خلقه، يعني سر الله في خلقه أشقى هؤلاء وأسعد هؤلاء، جعل هذا سقيا وجعل هذا سعيدا وجعل هذا عالم وجعل هذا جاهل وجعل هذا عاقل وجعل هذا مصلوب العقل وهذا طويل وهذا قصير وهذا فقير وهذا غني وهذا يعظم وهذا لا يعظم وهذا يموت طفلا وهذا يموت شيخا وهذا يموت كهلا وهذا يموت في بطن أمة.
هذا سر الله,
سر الله يتخلى الحكمة الباهية, سر الاستقرار به وعلم الحجمة عن خلقه, لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل لكمال الحكمة لا لأنه فعل المشيئة كما يقوله من أنكر حكم الله الحكم التعليم المعتزلة وغيره, لا يسأل عما يفعل بكمال حكمة وهو مسأل. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ولهم أضل أولئك هم الغافلون لو حكم الله. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لو شاء لفعلنا لكن لو حكم الله. وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر, كل شيء عموم صيغة العموم كل شيء سواء كان خيرا أو شرا خلافا للمعتزلة الذين يقولون المعاصي والطاعات ليست بقدر. نعم.
وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكس بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له, أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية.
نعم. وهذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله, أو البخاري في مواضع ومسلم أيضا في كتاب القدر, رواه أيضا أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند, هو حديث صحيح. رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جهاد في بقيع الغرقة. الغرقة نوع من شجر العظام, شجر الشوك, وهو من شجر اليهود يكون في آخر الزمان. بين النبي أن إذا نزل عيسى بن مريم يسلط المؤمنون على اليهود فيقتلهم قتلا ذريعا حتى يحتوي اليهود وراء الشجر والحجر فيتكلم الشجر والحجر. هذه من آياته. فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتله, إلا شجر الغرقد فلا يتكلم لأنه شجر اليهود يكون معه شجرهم تكون معه إلا شجر الغرقد. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة خرجوا في جنازة فقعدوا قعد النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا حوله ومعه مخصرة يعني عصا ركس وجعل ينكس المخصرة ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. هذا الشيء فيه إثبات الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة. فقال الرسول أفلا نتكل على كتابنا وفي اللفظ الآخر وندع العمل. ما دام كل أحد مكتوب الآن شقي أو سعيد في الجنة أو في النار لماذا لا نكتفي بالكتاب ولا نعمل؟ أفلا نتكل على كتابه وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له, أما من كان من السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره العسرى. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: يفتق رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه في مواضع، ورواه الإمام مسلم أيضا في كتاب القدر، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو من حديث الأربعين النووية، هو من حديث الأربعين النووية الذي يحفظها أصغر الطلبة. يقول إن يقول عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدر، هو الصادق يعني في قوله في كلامه المقصود من ربه، صادق المقصود، الصادق في كلامه المقصود من قبل ربه، أن خلق أحدكم يجتمع باللفظ الآخر يجمع بالمقصود من أربعين يوما نصفا، ثم يكون على من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك، أربعين وأربعين وأربعين 120 أربعة أشهر. إذا مرت أربعة أشهر يبعث الله له ملكا بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه أربع كلمات. الرزق واللفظ الآخر أن يقول: يا ربي ما الرزق، ما الأجل، ما العمل، ما الشقاء والسعادة، فيكتب ما قيل له. جاء في بعض الحديث أنه أن الملك يدخل على النصف بعد مضي 82 يوما. هذا هو الشاهد، أن شاهد إثبات القدر، وأن الإنسان يقدر عليه يوم في بطن أمه، يكتب ما يجري عليه الرزق والأجل والعمل والشفاء والسعادة، وهذا قدر، هذا قدر مأخوذ من قدر الإنسان من لوح المحفوظ، يوافق ولا يخالف، مأخوذ منه. يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم هذه كتابة ثانية خاصة بابن آدم الجميع، لا يخالف القدر السابق. ثم بين من القدر، بين الذي قال: هو الذي لا إله غيره، أقسم لا إله غيره، لا معبود غيره سبحانه وتعالى، لا معبود بحق غيره. إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه وما كتب في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه، لا بد أن يصير إلى ما كتب له، إلى ما كتب عليه. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، كتب عليه في بطن أمه وفي اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه. جاء في الحديث الآخر بيان هذا، لما شق هذا على الصحابة قال لي: إن أحد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنهم من أهل النار، وإن أحد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وكان والله أعلم هذا يكون فيه أن بعض الناس يكون هكذا فيما يبدو للناس، وبعضهم لا يكون هكذا. نعم.
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمن؟ قال: نعم. وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال.
نعم، وهذا حديث عمر بن الخطاب مشهور رواه مسلم في صحيحه في طوله، رواه أبو داود سنن وغيره من الأئمة، ورواه أبو هريرة وأخرجه البخاري من أبي هريرة مختصرا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان الستة وجعل الركن الثالث الإيمان بالقلب، قال أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، وملائكته هذا الركن الثاني، وكتبه هذا الثالث، ورسله هذا الرابع، واليوم الآخر هذا الخامس، والقدر القدر هذا هو الثالث، وهذا هو الشاهد أن الذي جعل الإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، من أنكر القدر فليس بمؤمن، لأنه أنكر أصلا من أصول الإيمان فيكون كافرا، من جحد القدر وأنكر فهو كافر، لأن هذه الأصول الستة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذه الأصول الستة أثبتها القرآن العزيز ووضحها وبينها النبي في سنته وأجمع المسلمون عليها، ولم يخالف في شيء منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا القول قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت، قال نعم، إشارة إلى إبراهيم، وهذا الحديث عظيم فيه بيان مراتب الدين، وأن الإيمان الدين له مراتب ثلاثة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فجعل الدين ثلاثة فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجاء في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في بعض الروايات سلوني سلوني فهابوا أن يسألوه، فأرسل الله جبرائيل في صورة رجل يسأل حتى يتعلم الناس ويستفيد. المؤلف يقول وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال، يعني في القدر في إثبات القدر من الأدلة ما لو استقصيناها لأدى إلى السعف إلى الإملال يبدو من كثرتها، يعني إن الأدلة كثيرة لا يمكن حفظها يؤدي إلى الملل والسعام. نعم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطيبة سبحانه.
القدرية كما سبق كما طائفتان، قدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتابة، والطائفة الثانية عامة القدرية الذين أنكروا عموم المشيئة والإرادة. هؤلاء في من أنكر شيئا من القدر، ويقابلهم طائفة أخرى تسمى الجبرية، الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، أفعال ليس لها اختيار، العبد الإنسان كريشة في الهواء لا يقدر على أن يفعل شيئا، هو مجبور على أفعاله. وهؤلاء يعذرون الإنسان، يعذرون بشركه ومعاصيه، ويقولون مجبور على أفعاله ما دام أنه قدر كل شيء، إذا ليس له حرام، ليس له اختيار ولا قدرة، مجبور، وهو المصلي والصائم وهو الذي فالله تعالى هو المصلي والصائم، هكذا يقول الله تعالى هو المصلي والصائم، والعبد وعاء للسعر. فيقولون إن العبد كالكوب الذي يصب فيه الماء، والله تصب بعض الماء يصب فيه العاصف، فأفعاله كلها اضطرارية، مثل حركة المرتعش والنائم، حركة الأحشار، ما له خيار. ويقولون والعياذ بالله هؤلاء يعترضون على الله، كيف يعذب الله العبد على ما خلقه فيه؟ كيف يقدر عليه ثم يعذبه؟ وهو ليس له قدرة ولا اختيار ولا امتناع عن القدر. يقول فمثل الله كمثل من قيد شخصا وأوثق أثق يديه ورجليه ثم ألقاه في الماء وقال لا يسلك البلد، ألقاه باليد مكتوفا وقال له إياك أن تمثل بالماء. وهم يحتجون على شركهم وأفعالهم بالقدر، ولهذا يسمونها مشركية، هؤلاء يسمونها مشركية كما قال الله قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء. فهم يحتجون بالقدر ويرونه حجة ويقولون الزاني معذور والسارق معذور والمشرك معذور والعياذ بالله. هؤلاء آمنوا بالقدر وأنكروا الأوامر الشرعية، أنكروا الشر. الغوا معنى هذا المذهب، هذا مذهب خبيث، مذهب باطل، لأن معناه إنكار الشرع، إنكار الرسل. معناها الرسل عبث والشرع عبث لا قيمة لها، لأنهم يعذرون أنفسهم ويحتجون بالقدر. فهم آمنوا بالقدر وأنكروا الشر والأوامر والنواهي. وأما القدرية الأولى الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا يسمون القدرية المجوسية، يسمون القدرية المجوسية نسبة إلى المجوس، لأن المجوس يقولون بخالق النور والظلمة، يقول العالم هو خالق النور خلق الخير والشر والظلمة خلق الشر، فقالوا بوجود خالقين. والقدرية قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه فجعله خالقا مع الله، فقالوا بتعدد الخالق، فسموا مجوسية لمشابهة المجوس في القول بتعدد الخالق، إلا أن المجوس أثبت خالقين اثنين والقدرية أثبت الخالقين كل واحد من فعل نفسه. فهؤلاء يسمون المجوسية لأنهم كذبوا بالقدر وآمنوا بالشر والأوامر والنواهي. وأولئك يسمون المشركية ويسمون جبرية، أو هؤلاء يسمون القدرية النفاع، يسمون القدرية النفاع وهم القدرية المجوسية. وأولئك يسمون القدرية المثبتة والقدرية المجبرة وهم القدرية المشركية. فالقدرية المشركية آمنوا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي الشر، والقدرية المجوسية آمنوا بالشر وهي الأوامر والنواهي وأنكروا القدر. فأيهما أشد؟ فأيهما أشد فسادا وبعدا وضلالا؟ لا شك أن قضية القدرية المشركية أشد. لماذا؟ لأن القدرية المجوسية أثبت الشر والأوامر والنواهي يعظمون الشرائع والأوامر والنواهي، أما القدرية المشركية أبطل الشرائع والأوامر والنواهي، تكون الشرائع عبث والعياذ بالله، والأوامر والنواهي عبث والرسل عبث نسأل الله السلامة والعافية. يكون قوم نوح معذورون في شركهم على أنهم نعوذ بالله، وكذلك قوم هود وقوم صالح نسأل الله السلامة والعافية. فالقدرية المجوسية آمنوا أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، والقدرية المشركية أنكروا الأمر والنهي وأثبتوا القدر. وهناك طائفة ثالثة أيضا يسمون الإبليسية، آمنوا بالقدر والشرع، آمنوا بالأمر والنهي وبالقدر والشرع، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب، قالوا الرب تناقض نعوذ بالله، كيف يقدر وينهى، كيف يأمر وينهى ويقدر خلاف ذلك. ستكون الطوائف ثلاثة، المشركية والمجوسية والإبليسية. المشركية أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، المشركية بالعكس أثبتوا القدر وأنكروا الأمر والنهي، الإبليسية أثبتوا القدر والأمر والنهي إلا أنهم جعلوا الرب تناقض، قالوا هذا يبطل هذا، الشرع يبطل القدر والقدر يبطل الشرع، قالوا ده رب تناقض. وهؤلاء سموا إبليسية لأنهم منسوبوا إلى شيخهم الدين، شيخهم إبليس الذي اعترض على الله لما قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس، إبليس امتنع، قال ما يمكن، ما يمكن أسجد، كيف أسجد وأنا خير منه؟ عنصر يحسب عنصر، عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار، والنار أفضل من الطين، كيف؟ ولا يحظى الفاضل المطلوب، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، أول من قاس قياسا فاسدا هو الجيش. القياس الفاسد هو القياس مقابلة النص. النص أمام إبليس أسجدوا لآدم هذا النص، ثم رد النص بقياس فاسد. وهناك والعياذ بالله من يعتذر عن إبليس، هناك من بعض السفرة والقدرية يعتذرون عن إبليس، يقول بس مسكين مظلوم إبليس، مسكين مظلوم، أراد أن لا ينزه جبهته على السجود لغيره فطرد ولعن ما جابه. هذا اللي قال فيه الشيخ الإسلام تساقون ضرا إلى النار معشر القدرية. وهذا كما قال بعضهم عن نفسه أنه كان من جند إبليس، فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. هذا يدافعون عن إبليس، يقول يدافعون ويتهمون الرب، يقول الرب ظالم نعوذ بالله، الرب ظالم نعوذ بالله، وإبليس مظلوم لأنه أراد أن ينزل جبهة عن السجود لغيره فطرد ولعن ما ذنبه. حول السحرة والعياذ بالله لا يستغرب هذا إذا كان اليهود قالوا إن الله فقير ونحن فقير، وقالت اليهود إن الله مغلوب، فهذا من السحرة. حول اتهموا الرب الظلم وقالوا الرب التناقض، ولهذا سموا الإبليسية شيخهم لي، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى
الممات. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم حفظكم الله قبل يومين أن الأحباش من فرقة النصارى وأنهم في جنوب المملكة، وبمراجعة الموسوعة الميسرة تبين أن الأحباش طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشي، وهي تحيي مناهج أهل الكلام والصوفية والباطنة والباطنية، يؤولون صفات الله تعالى بلا ضابط شرعي، يؤولون الاستواء بالابتلاء، يزعمون أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن، والأحباش في مسألة الإمام من المرجئة الجهمية في القدر الجبرية، يستغيثون بالأموات، يسبون الصحابة وخاصة معاوية وعائشة رضي الله عنهما، يكفرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ينتشرون في لبنان بصورة كبيرة، وفي أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا والسويد والدنمارك، ولا يعلم أنهم في جنوب المملكة. وذكر فتوى لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله.
يا أخي هذا الأحباش اللي ذكرت الآن غير اللي ذكرت الموسوعة عن شيء، لكن هؤلاء شهدتهم يقولون جاءوا من الحبس الآن موجودين، تسللون إلى المملكة من جهة الجنوب، وهم نصارى الآن موجودون الآن، غير هؤلاء يتسللون في جنوب المملكة الآن، يأتون من الحبشة، يسمونه الأحباش باللغة العامة، يقول هؤلاء أحباش وهم نصارى معروفين الآن، غير هؤلاء. نعم.
أحسن الله عليكم. أسئلة كثيرة حول من حلف بحرف أو من حلف بسورة البقرة، أرجو إيضاح هذا، هل المراد بكل حرف من سورة البقرة عليه يمين، وشخص آخر يحلف كثيرا بالقرآن يقول هل علي كفارة بكل حرف من القرآن وهكذا؟
هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى يا إيمان، لكن يظهر والله أعلم أن إذا حلف بالقرآن فهي يمين واحد، إذا حرر بكلام الله فيمن واحدة، هذا الذي يصبح الله في العلم، لكن ظهر كلام المؤلف فعليه أيمان بكل حرف على أيمان، هذا فيه نظر يحتاج إلى دليل، والذي يظهر والذي صبح الله في العلم أن من حلف بالقرآن بكلام الله يمن واحد، هو كلام الله والقرآن يفعل كلام واحد، وكذلك من حلف بسورة البقرة ليس معنى ذلك أنه كل حرف عليه يمين، هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
يسأل عن الذين يفسرون معنى لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد، هل هذا التفسير صحيح؟
في هذا سمعة التبليغ، يقول تخرج اليقين الفاسد وتدخل اليقين الصحيح، هذا ليس على إطلاقه، قد يكون عنده يقين فاسد فيخرجه، وقد يكون عنده شك ما عنده يقين، بعض الكفار بعضهم عنده شك، إذا وحد الله وقال لا إله إلا الله أزال الشك، ليس كل واحد يكون يقين، بعض الناس يكون عنده يقين، بعض الكفار عنده يقين في شركة معبوداته، فإذا وحد الله خرج اليقين الفاسد وتيقن التوحيد الحق، وبعض الكفار ليس عنده يقين بل عنده شك وريب وشبه، فإذا وحد الله زال الشك والريب، هذا ليس بصحيح كلامهم، ومو كل أحد لا كل واحد يخرج إلا في الفاسد، بعض الكفر يخرج إلا في الفاسد، وبعض الكفر يخرج الشك والريب ويتيقن. نعم.
ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إنك على ما تشاء قدير في حديث آخر من يدخل الجنة، فما توجيهكم؟
نعم، إنك إيه؟
إنك على ما تشاء قدير في حديث آخر من يدخل الجنة، يقول ثبت هذا.
إذا ثبت هذا مثل الآية وهو على جمع إلى يشاء قدير، لأن الله تعالى وعده في ثواب.
نعم،
في قوله الله ولا يأتي هذا وهو على كل شيء قدير. نعم،
في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، هل الكلام عام للمؤمنين والكفار أم هو خاص بالمؤمنين؟
لا، إلا سيكلمه الله من دلوقتي. ظاهره ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، هذا ظاهر العموم، ولا يلزم من ذلك الرؤية. الرؤية كما سبق في موقف القيامة فيها ثلاثة أقوال، من العلماء من قال إن الرؤية تكون لهم جميعا ثم يحتاجوا على الكفرة، ومنهم قال الرؤية خاصة بالمؤمنين والمنافقين، ومنهم قال خاصة بالمؤمنين. والله أخبر أن قالوا ربنا أغلب علينا شقوسنا وكنا قوما ضالين، هذا الكفار قال احفظوا فيها ولا تكلمون، الله يكلمهم الله. نعم،
هل نظر هذا
الكلام في تعليق لهم؟ نعم.
هل نطق الحجر والشجر فعلا كما سمعنا في بعض الأخبار أنه نطق ونقل عن بعضهم؟ ويقول متى يكون نطق الحجر، هل هو قبل نزول عيسى عليه السلام؟
يعني في الحديث هو نطق الحجر والشجر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه سلمت عليه الشجرة وسلم عليه الحجر، وهم اللي في آخر الزمان، هذا بعد نزول عيسى، بعد نزول عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وملك اليهود الدجال، بعد ذلك يقاتل المسلمون اليهود يسلطون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا، فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيتكلم الشجر والحجر في ذلك الوقت ويقول يا مسلم هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتله.
ما الفرق بين
بعد نزول عيسى؟
ما الفرق بين القضاء والقدر، وهل يلزم الايمان والرضا سواء؟
نعم، في كلام اهل يعني العلم في كلام القضاء والقدر، اذا اجتمع صار كل واحد منهم معنى، واذا اطلق احدهم دخل في الاخر. القضاء له معاني متعدده، فقضى من سبع سماوات وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه بمعنى الامر، فياتي معاني متعدده. والقدر كذلك له معاني متعدده، وإذا جمع بينهما، وأما إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، وإذا أطلق القدر دخل فيه القضاء، وإذا اجتمع صار لكل منهما معاني. نعم،
الرضا والإيمان.
نعم
يجب. نعم، الرضا ضد الإيمان بالقضاء والقدر، يقول
لا الله. الإيمان بالقضاء والقدر واجب، الإيمان واجب والصبر على القدر واجب، وأما الرضا بما قدره الله فهذا فيه تفصيل. الصبر على الصائب وعلى ما قدره الله على واجب، لا يجوز أن يتسخط عليه، ولا يجوز أن يجزع، بل يجب عليه أن يصبر، أن يصبر فلا يجزع، يحبس نفسه عن الشكوى، يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارحه عما يغضب الله، هذا واجب. وأما الرضا فهذا مستحب عند حقيقة أهل العلم، يستحب الإنسان الرضا بالصلاة ولا يجب. أما الصبر واجب، لا يجب لسانه الجزع ولا يتسخط، فليحبس لسانه عن التشكي، نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجرح عن الرضا. أما كن يرضى فهذا مستحب، وهناك مرتبة أعلى من هذا، وهو أنه يصبر على المصيبة ويرضى، وهناك من يشكر الله تجاه الصائب الذي تحصل ما يقدره الله. القسم الأول من الاجزاع الذي يجزع لا يصدق، يستجده من يشكو يتكلم لماذا قدر عليه هذا، أنا كذا، أنا ما قدر عليه هذا، لماذا حصل لي كذا، أنا ماذا عمل، وهكذا. وتجده يلطم خده، يلطم شعره، يشق ثوبه، هذا الاجزاع نعوذ بالله. هؤلاء حرموا الأجر وعليهم الوزر. الطائفة الثانية جعل مقادير الذين يصبرون، هؤلاء تأخرون لا يدفعون ولا تسخطون ولا يتشكون وليس في حقوقهم عند هلع ولا يعملون بجوارحهم ما يقول الله. هذا واجب. هؤلاء أتوا بالواجب. الطائفة الثالثة يصبرون ويرضون بقضاء الله وقدره عنده رضا وطمأنينة لأنه يعلم الخير فيما اختاره الله ويعلم أن الله عجل للصابرين الثواب العظيم والأجر الكبير فهو يرضى بالثواب يعلم أن الله يكفر سيئات بهذا المصيب أو يرفع درجات فهو راض. وهناك طائفة رابعة أعلى منها وهو من يجعل يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها لأنه يوافق ربه فيما أراده وقضاه وفيما أحبه في محبه ومرضه فهو يعتبر هذه المصيبة نعمة يشكر الله عليها لأنه كفر فيها السيئات ورفع فيها الدرجات فاعتبرها من النعم. فالنعم في حق فاللحن في حق هؤلاء تكون منحا ونعما يشكر الله عليها. وهذا لا يشكر عليه إلا عباد الله الصلة خواص المؤمنين. نعم.
بعض الناس صلى الله عليه وسلم وما إذا أصيب شخص مصيبة قالوا فلان ما يستاهل.
هذه خطيرة ينبغي الحذر منها. معناها اعتراض على الله ما يستاهل معناها اعتراض على الله ما يصلح هذا يهم يبغى التنبيه عليه. نعم.
الله عليكم نفع الله بعلمك وجزاك الله خيرا
وفق الله جميعا ثبت الله جميعا صلى الله عليه محمد وعلى
اله. حكم دخول المسابقات في القران بنية اخذ المال.
اما المقابل اذا كان مقابل القراءه يعني قراءة القرآن لا يخذ الأجر عليها يعني يقرأ القرآن ويأخذ أجره لكن تعليم القرآن لا بأس تعليم إن حق ما حكم عليه أجر من كلام الله. أما كل إنسان يقرأ مجرد القراءة فهذه عبادة والعبادات لا يبخل عليها الأجر ولهذا يقول القرآن أخذ الإجرة عن نفس التلاوة لا يجوز أخذ الإجرة عن نفس التلاوة يعني إنسان يقرأ القرآن لا تسر القرآن وأعطيه مال مقابل أقرأ جزء وأعطيه مقابل كذا أو أقرأ القرآن وأعطيه مقابل هذا ما يجوز الاستجارة عليه. وهذا عام ليس خاصا بالقرآن جميع العبادات لا تخلع عليه الإجرة فالأذان لا يخلع عليه الإجرة لأنه عبادة القرآن لا يخلع عليه الحج لا يخلع عليه الإجرة وهكذا جميع العبادات لا تقرا عليها الاجر لان العباده لا يقرا عليها الاجر والمعنى الاستجابه. اما اذا وقع الانسان ارزاق من بيت المال للمؤذنين وللائمه وللقارئين والمقرئين والمتعلمين او اعطوا اعانات من دون استجابه فلا باس هذا لا بيت المال لا بد أن يكون بكفالة المؤذنين والأئمة والقضاة والمدرسين والدعاة لا بأس به وكذلك لو أعطوا إعانات من دون مشاربة. أما إذا كان هناك مشاربة فلا كان هذا تلاوة إذا كنت شرط تأخذ الإعانة كذا أما إذا كنت تعطي إعانة من دون شرط في التشجيع أو في يعطى من بيت المال أرزاق بيت المال فهذا لا بأس. أما عن نفس التلاوة فلا بأس مثل سائر يقول أصلي بكم لكن أنا أصلي بكم لكن كل وقت كذا وكذا قراءة هذا ما يجوز. سئل الإمام رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خمس هذا. وكذلك الحج يكون الإنسان يحج ويأخذ للمال هذا لا يجوز لكن إذا أخذ المال ليتوصل به ليستعين به على طاعة الله فلا بأس. ولهذا فرق العلماء بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ أخذ ليحج أو حد ليأخذ إحداهما مفروعة والأخرى جائزة. أخذ المال ليحج أو حد ليأخذ أما من حج ليأخذ يعني ما حج للأجل المال هذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام يخشى أن يكون داخل قول الله تعالى من كان يريد الآية الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين يرثونهم في الآخرة إلا النار. وأما من أخذ ليحج يعني أخذ المال ليتوصل به إلى الحج يكون وسيلة يريد الحج على أخيه المسلم ويستفيد أيضا من
يحصل مما يحصل في مكة في التطوع ثم يرد الباقي، لأنه ما مقصود المال ترد الباقي على الصحيح إلا إن سمح له بعضها فلا بأس. وبهذا تبين أن الاستئجار على نفس التلاوة ما يجوز، أما إذا وقف من بيت المال أو إعانات بدون شرط بدون مشارطة فلا بأس. وهذا ليس خاص بالتلاوة، التلاوة والإمامة والمأذنة وغيرها من جميع العبادات والحج لا يخل عليها بشرط. لكن بعض العلماء قال إذا تعطل تعطل الأذان تعطل فلا بأس من الاستئجار للضرورة، وإلا فالأصل ممنوع. لكن ما يوقف من بيت المال هذه رواتب ليست في أو إعانات من قبل المحسنين بدون مشاركة فلا بأس. الممنوع المشاركة والاستئجار. نعم.
هل التوراة مخلوقة أم كلام الله؟ وإذا كانت كلام الله فكيف قال آدم لموسى عليه السلام في الحديث وخط لك التوراة بيده؟
كلام الله كتب الله كلها منزلة غير مخلوقة، كتب الله منزلة هي كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله ما يقال المخلوق. خط التوراة بيده وهذا يلزم من أن تكون مخلوقة؟ ما يلزم أن تكون مخلوقة، فيه كتابة، الله تعالى يوصف الكتاب كتب في كتابه وعنده كتاب نوح خط التوراة بيده به أيضا، كما أنه خلق آدم بيده هذه مزية لآدم، هنا خط التوراة بيده هذا ما ليس الخلق، هذا ما يلزم من الخلق. نعم، التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله والزبور كلام الله والقرآن كلام الله كلها منزلة غير مخلوقة. نعم.
إحدى الأخوات تقول هل لي أن أؤخر تحية المسجد إلى حين انتهاء الدرس علما بأني لا آتي إلا بعد بدايته، وهل أقصر التحية إذا نسيتها؟
لا، التحية من حيث تكون ما يجب تساقط حتى يصلي التحية، وإذا نسيها لا حرج، الصواب أنها مستحبة، بعض الظاهرية يرون أنها واجبة، لكن لو جلست المسجد تقول إذا ذاكرت تأتي بها. نعم.
قال صاحب الكتاب لمن قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل يكفر من يقول القرآن كلام الله لا أقول مخلوق أو غير مخلوق؟
نعم، قال العلماء هذا متوقف وقال لا أقول مخلوق أو مخلوق كفر. قيل الإمام حنيفة القرآن مخلوق أو غيره، من قال قال من قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق قال كفر. وكذلك أيضا الإمام حنيفة من قال من لم يقل إن الله رب السماوات والأرض، ومن قال لا أدري أنا لا السماء في الأرض فهو أو ليس في الأرض فهو كافر. المقصود من أنكر العلو فهو كافر، ومن أنكر أيضا أن ومن قال إن القرآن مخلوق أو توقف فهو كافر. لا بد أن يثبت بأن القرآن كلام الله لا يتوقف. نعم.
لكن عليهم تأكيد الإسلام لا يكون مقصيدا هذا، أما استطاع الله خلق
قائد. أحد الأخوات تقول هل يجوز لأنها امرأة ملتزمة؟ تقول ما حكم الذهاب إلى المزينة إذا كانت تعرف بالأخلاق الطيبة؟
إيش؟
المزينة
الأزياء الكوافير عندها
تقول أقول لأنها ملتزمة وتذهب للكوافير المزينة، تقول إذا كنت أعرف أنها صاحبة أخلاق طيبة هل أسأل؟
تذهب كل
الوافير
الله أنا أصبح لأن لا تذهب إليه، لأن هذا من التكلف التكلفات، وكنا تذهب في ذهابها ونقول ليس من الحاجة، لأن من المرأة تأخذ ليس إلا لحاجة وليس من الحاجة، الحمد لله تكتفي بما تعمله في بيتها، وهذا يخشى عليها أولا هذه خروج بدون حاجة، ثم أيضا ترجع عليها لا بد أن تتكلم تكلفات ويحصل قد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء الممنوعة، ثم أيضا تدرب غيرها تشجع غيرها على أن تذهب إلى المحلات ويراها من يراها من الرجال قد تذهب قد تذهب إلى هذا قد يتعرض لها بعض الأشياء، فنصيحة لها أن تذهب إليها وتترك التكلف تكلفات. نعم.
بعضهن أحسن الله إليك أيضا يعني تخرج عورتها عندها
هذا ما يجوز،
إذا كانت تخرج عورتها حرام عليك، لا يجوز. ولو كانت الضعف أو تستر عورتها على الضمان، لكن في الغالب من الذي تذهب أيضا لا بد تخرج إما تكون متجملة ولا بد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء، وكون ترددها أيضا عليها قد يرى بعض الناس وبعض الساقة المتساهلة يتعرض لها للسوء والألم. فنصيحة لها أن تنزل من بيتها وتتركها تردد إلى هذا وتتكلم عنه. نعم.
أكثر من سؤال حقيقة حول موضوع إيجاد العادة بتفسير معين حتى تقوم عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع. أكثر من سؤال يسأل عن الضابط لمثل هذه الأمور وكيف يعرف مثل هذا.
يعني يبين له يعني هذا الأمر ويبين الدليل وأن هذا كفر وردة وتكشف الشبهة إذا كانت الشبهة، فإذا علم وأخطأ فقم الكفر على ذلك. هذا معنى يعني يبين له هذا كفر، بين له يعني دليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء، وبين له أنه يجب على الرجوع عنه وبين له الدليل. فإذا أصر وعرف ولم يكن عنده شبهة حكم بالكفر على ذلك، وإن كان عنده شبهة ودينا فيرجع الحمد لله وإلا حكم بالكفر. نعم.
على سؤال أحسن الله إليكم حول بعض الإخوة الذين من الأمام إذا أقيمت الصلاة ويكون أصحاب الصف الأول حتى لا يتمكن الواحد من الخشوع في الصلاة، وأيضا سؤال آخر حول حجز الأماكن في الصفوف ربما ذهب بعضهم مدة طويلة وترك المكان محجوزا.
نعم. أولا ينبغي الإنسان للإخوان كل يلزم مكانه ولا يضايق، المضايقة الشديدة يعني حيث ما يتمكن من السجود والقيام، كل واحد يريد الصف الاول او الصف الثاني ياتي من الخلف او ياتي من الامام، فما ينبغي للانسان يعني ان ياتي بخلوع بادب وبدون ايذاء، كل يعني يصلي حيث ينتهي في المكان. وكذلك حج الامكنه لا ينبغي ان يكون حج المكان الا اذا كان مدرس، اما اذا كان مده طويله يذهب مده طويله ويذهب الى بيته مده طويله او يذهب الى العمل ثم يرجع حجز هذا لا يجوز، انما الذي يحدث انسان موجود في المسجد يتكي على عمود او اراد ان يتوضا او لحادث قريبه ثم رجع فهو حق له، اما الساعات الطويله فلا. وفق الله من جميع الطاعات وثبت الله من جميع الصلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال المعلم رحمه الله يتكلم عن صفة الكلام في الله عز وجل، وأن معتقد السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام، وأن كلام الله لفظ ومعنى، اسم للفظ والمعنى، وأن الحروف والألفاظ حروف وكلمات. ورد على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن القرآن مخلوق بصوت معركة معتزلة، أو يقولون إن القرآن ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى نقل في الأشاعرة. ثم ألف رحمه الله بين الحروف، وأنه لو أسقط حرفا من الفاتحة ما خلص الصلاة. وكذلك من كفر بحرف منه فإنه يكون كافرا القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه عن القرآن فقد كفر به أجمع. وهذا رواه الطبري رحمه الله من مقدمة تفسيره ولا نكائب في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، فله رواه الحزام بن سلام. وقال أيضا: من حلف بسورة القرآن بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. خرج عبد الرزاق بن مسلم، لأن كل حرف من حروف البقرة وغيرها من السور فهو من القرآن. الحرف الحرف في القرآن، من حلف بسورة البقرة هي سورة البقرة تشمل الفاظها وحروفها وافعالها. فلهذا قال رسول الله من حلف بسوره البقره فعليه بكل حرف يمين. نعم.
وقال طلحه بن مصرف قرا رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا اعظم من جبل احد.
نعم.
وقال الحسن
في منشور القرآن في صفحة المصدر أنه قال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد.
نعم.
وهذا معنى صحيح، يعني لو ترك الحرف لا شك أنه أعظم من الجبل، لأن كلام الله صفة من صفاته ولا يجوز إسقاط شيء منه ولا ترك حرف من حروفه.
والمعنى صحيح
أنه أعظم من الجبل، وإن كان هذا هذه المقالة قدر ذكر الحق أنه ما وجد لم يجد ذكرت.
نعم.
لكن معنى صحيح. نعم.
وقال الحسن البصري في كلام له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباع أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله.
نعم. وهذا هو من حديث التفسير رجعه إلى أبي حاتم الحسن البصري الإمام المعروف العالم التابعي الكريم. وقال قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقول رحمه الله وما تدبر الآيات إلا اتباعه، يعني يدبر الآيات ويعمل بها، لأن التدبر وسيلة إلى العمل. ولهذا قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر وسيلة إلى العمل، طريق إلى العمل. فتدبر القرآن تكون هدى ووسيلة إلى العلم. فتدبر القرآن هو هدى في العلم تحت تدبر القرآن. ولهذا قال رحمه الله وما تدبر القرآن إلا اتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم يقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله، يعني ما أسقط من حرف في القراءة ولكنه أسقطه كله حيث لم يعمل به، حيث لم يعمل به ولم يتبعه. فإذا لم يعمل به ولم يتبعه فقد أسقطه كله. وين أقام حروفه؟ لأن التلاوة وإن كانت عبادة مستقلة إلا أنها وسيلة إلى العبد. فإذا لم يعمل به فلتحصل فائدة، قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة وصار عذابا عليه، صار عذابا عليه وصار القرآن حجة عليه. فلا يشك الإنسان يقرأ القرآن فقط ولا يعمل القرآن، بل يقرأ القرآن مثل يقرأ ويعمل ويتبع. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
بهذا الكلام بهذا الكلام. وهذا قال عبد الله المبارك الإمام العالم الزاهد المشهور قل من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. نعم. لأنه يجب الإيمان بالقرآن كله. فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر بالجميع. قال هذا الكلام أحسن قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ثم جزاء من يكفر ذلك منكم إلا خزي في الحياة. ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام هو كلام الله فقد كفر. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أخفه منه. قالوا: وكيف؟ وإنما نسي الله عراة غرلا قهما. قال: في الحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قال غريب رحمه الله المسند، ورواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد والمستدرك، والحافظ المستدرك هو الخطيب البغدادي وغيره، هو حديث مشهور، هو حديث يسمى حديث المواد، حديث المواد. وفي البخاري رحمه الله رواه معاذ قال في حديث ابي صحيح قال قال رحل جابر بن عبد الله او كذا في عبد الله بن هنيه في طلب الحديث الواحد، وهذا في رحله في طلب العلم والهدر وذلك في رحله مع الله. وان وانه رحل في طلب هذا الحديث لأن الجابر رحل إلى عبد الله بن وليد الشام إلى مدينة الشام في طلب هذا الحديث. قال البخاري أنه رحل الجابر بن عبد الله إلى عبد الله بن وليد في طلب حديث واحد، ورواه البخاري مرة بصيغة التمرين أو يذكر عن جابر بن عبد الله ومرة بصيغة الجزم، قال ورحل الجابر بن عبد الله إلى عبد الله بن وليد في طلب حديث واحد. واشترى لذلك بعيرا لهذه المهمة طلب الحديث واحد، ذهب لطلب العلم. علماء من الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية في طلب الحديث ويتحملوا المشاق، رحل في طلب الحديث واحد مسافة شهر، رحل جابر بن عبد الله إلى عبد المعز شهرا في طلب الحديث واحد شهر، واشترى لهذه المهمة بعيد. فلما وصل إليه وطرق عليه الباب خرج وخرج قال: قل جاب عبد الله بالباب. فلما خرج قال حديث عن الذي بلغني عن الذي ثم ظالم فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أفعل، فذكر الحديث. والشاهد من الحديث فرق بين الحديث الصوت في صوت الصوت، وأن كان بعض الصوت يسمع، ويرد على الشاعرة والجهمية والفلاسفة أن يقول أن كلام الله معنى قائم بالنفس، فالجساء على الشاعرة والجهمية يقول كلام معنى قائم بالنفس، إلا أن الكلابية يقول كلام أربع معاني في نفسه، كلابية يكون أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، والأشاعرة تكون معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر بل هو معنى واحد. الفرق بين مذهب الأشاعرة والكلابية كل منهما يقول الكلام عن قائم بالنفس، إلا أن الكلابية يقولون هو أربع معاني في نفسه هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، والأشاعرة يقول هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر ولا يتنوع، بل هذا النوع له صفات إن قرأته بالعربية فهو القرآن، إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداولية فهو التوراة، وهو شيء واحد. هكذا يقول الشاعر واحد لكن له صفات، ويمثلون لذلك مثل الإنسان، الإنسان له صفات متعددة، فأنت أب بالنسبة إلى أبنائك، وابن بالنسبة إلى أبائك وأجدادك، وأنت عبد بالنسبة إلى أبنائك، وانت خالد تسكت الى بيت وانت واحد تسكت انك اب وابن وعم وخال. فكذلك القران مع الواحد يوصف بانه التوراه والانجيل وقران التوراه. التنوع الظاهر في العبارات في الدلالات لا تبلغ. واما الكلابيه سيقولون اربع معاني هي الامر والنهي والخبر والاسلام، وكل منهما يقول الحروف والاصوات دليل، دليل على القران ودليل على القران، دليل على كلام الله. الا ان الكلابيه يسمونها حكايه حروف الاصوات، والاشاعره يسمونها عباره، والفلاسفه يقولون ليس الكلام بحق انما هو معنى يسير من العقل تعالى على النفس الشريفه. فيحصل لها تصور بحسب ما طبيعه الجنس. هذا الحديث يرد على اهل الطائفه الثلاثه الكلابيه والاشاعره والفلاسفه الذين ينكرون ان يكون كلام الله بالصوت. وهذا الحديث صريح بان قال فيناديهم بالصوت. واصح من ما ثبت في الصحيح ان الله تعالى ينادي ادم يوم القيامه بالصوت، وينادي صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وينادي آدم ولبيك وسعتك بنفس بعد النار. هذا فيه إثبات الصوت. حديث فيه يسمع الناس يوم القيامة وأشار به إلى الشام لأنه يبقى مكان محي عرافا لا ثياب عليه، غرلا يجمع الناس الأغرب وهو الأقلم والغصى الخلفة، يعني غير مختونين الأغراض غير مخطوط. الجزة التي تقطع من الصبي والصغير من الذكر ترجع إليه يوم القيامة فيكون غير مخطوط عراة لا ثياب عليه، حفاة طبعا في حال اللفظ الآخر لا نعال عليه، غرلا غير مخطوني، وهما ليس معه شيء، ما معه شيء، يكون الاتصال في حسن القدسية. فيناديه الرب سبحانه وتعالى بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب على الملك على الديان، لا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه واحد من اهل النار يدخل ابن مظلمه، ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار واحد من اهل الجنه يدخل ابن مظلمه حتى اقصه من هذا حديث الموالي. قالوا وكيف يا رسول الله؟ كيف اكتفت ولا تصاب؟ ما عندنا شيء، ما في دراهم ولا فضه ولا ذهب ولا اوراق مثليه ولا ابكى عنده. فقال وانما ناتي الله عراسا وراثا غرزا كفر نحشرها ما حتى ثياب ما في ثياب ولا نعال. فقال بالحسنات والسيئات، الاقتصاد بالحسنات والسيئات. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء كجر السلسله على الصفوان فيفرون سجدا، وذكر الحديث. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري في تعليقه في كتاب التوحيد يقول عبد الله بن مسعود أنه إذا تكلم الله قال إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجد السلسلة على الصفات فيسرون سجدا. وله شواهد خرج الخالدين أو الخالدين عليها الكتاب التوحيد وله شواهد. وأخرج نحوه في كتاب التفسير وإلى من يتصرف السمع فأتبع شيئا مبين. باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وفي إثبات فيه والشاهد إثبات الصوت في كلام الله سمع الصوت كلام الله عليه وسلم وأن كلام الله بصوت يسمع في الرد على من أنه الصوت الكلابية والأشاعرة والفلاسفة كجد السلسلة على الصفان سلسلة الحديث على الصفان على الصفان الصفان حجر الأبرز وهذا تقريب ليس في تشبيه الله صوت مسموع كلام الله صوت المسموع من السلسلة كقوله في الحديث أخذك ترى ربكم كما ترى الأرض. ليس هذا في تشبيه للقبر وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية ولا تشبيه للصوت بالصوت. يعني أن هناك كما أن صوت المسموع من السلسلة عجل يكون قويا وكذلك الصوت المسموع من الكلام لا يكون قويا وإلا صوت الله لا يشبه صوت المخلوقين. نعم.
وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة.
نعم. هذا الشبه المنكرين بحرف الصوت في كلام الله عز وجل بين المؤلف رحمه الله شبههم ورد عليها. قال قول قائل من المنكرين لأن يكون كلام الله حرف الصوت شبههم يقولون الحرف الصوت لا يكون إلا من مخارج. يعني يقول حرف الصوت لا يكون إلا من مخارج. معروف أن الإنسان إذا تكلم مخارج الحروف معروف تكون من أطراف من أسنان من طرف من أطراف اللسان عن حروف من أطراف اللسان حروف من حافة اللسان حروف من أطراف الشفتين. وهذا يجب أن يكون الربط له مخارج حروف يكون له لسان ويكون له شفتين ويكون له أضرار. وهذا محال. هذه شفت من شفت من يمكن أن يكون كلام الله بصوته بحق. يقول مالك رحمه الله هذا محال الكلام الباطل لا وجه له لأن هذا في تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه الخالق بالمخلوق في الآدمي. والله نفع عن نفسه وما كان في المخلوق فقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنفسكم. قال ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه هل تعلم له سميا. فيرد عليه أولا بأن التمثيل باطل. الله ليس له مثيل. هذا تمثيل والتمثيل باطل. فلا يمكن أن يمثل الخالق المخلوق. وثانيا جواب ثاني أنه يوجد بعض المخلوقات تتكلم من غير مخالج من غير أسنان من غير أبراج من غير شفتين من غير لسان. وإذا كانت المخلوقات يمكن أن تتكلم من دون مخالج حروف سيذكر ذلك في حق الرب أو لا. نجد بعض المخلوقات تكلمت وليس لها لسان لا لسان ولا أبراج ولا شفتين ولا أسنان. فقولكم لا بد من المخالج هذا ما ذكر الحدث. الدليل الأول جهنم إنه تكلم الله تعالى يوم نقول لجهنم قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وتقول إذا جهنم تكلم. جهنم هل لها لسان هل لها أضرار هل لها أسنان هل لها شفتين. فإذا أمكن أن تتكلم بعض المخلوقات بدون مخالج فحسبت من باب أولى. الدليل الثاني قول الله تعالى على السماء والأرض وكذلك قال عز وجل إخبار عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. قال الله تعالى على السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل السماء والأرض لهما أضرار أو أسنان أو شفتين أو مخالب. ولهذا قال المؤلف فحصل القول من غير مخالب ولا أدوات. حصل قول السماء والأرض من جهنم من غير مخالب ولا أدوات كأسنان ولا أضرار. وإذا أمكن هذا المخلوق أمكن المخالب ما بيعود. كذلك الدليل الثالث حديث روي عنه أنه كذبه الذراع المسمومة. والمؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهداها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. أهدت اليهودية ذراعا مسمويا وكانت الذراع تعجبه، فنهت منها نفسه ونطق الذراع وتكلم تكلم الذراع بأنه مسموم. وهذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والراجعة، رواه الذهبي في دلائل القوة. فهل الذراع الآن الذي يتكلم هل له أمراض أو أسنان؟ هل له مخارج أو أدوات؟ إن كان ذلك إذا أمكن هذا المخلوق أمكن المخالف فلا بأس. الدليل إيه؟ الخامس قال وصح عنه وصح أنه سلم عليه الحجر، لذلك حديث تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. والترمذي في سننه قال عليكم عندي لا أعلم حجرا كان يسلم عليه في مكة. فهل الحجر من أمراض أو أسنان أو خارج أو أدوات؟ الدليل الثالث قول وسلمت عليه الحجر، وهذا ورد في حديث عليه رضي الله عنه عند الحاكم بن سلمة قال صحيح الإسناد. فالشجرة سلمت على الدليل ولم يسمع الكلام منها، وليس لها مخارج ولا أدوات ولا أمراض ولا أسنان. وإذا أمكن هذا في المخلوق قبل ذلك الخالق أولى. ولهذا رد الإمام أحمد رحمه الله على أهل البدع وقال وأما قوله إن الكلام لا يكون إلا بجوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال للسماوات والأرض فيها طوعا وكرها قال تأتينا الطائعين؟ سئل الإمام في الآية. وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. الجبال تسبح، هل الجبال الله قالت له؟ قال أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر. فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليد والرجل تشهد وليس لها أضرار ولا أسنان. أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف يشاء من غير أن يكون في جوف ولا فرد ولا شفتين ولا لسان. وبهذا تبطل شبهة هؤلاء المنكرين في الحرف والصوت وكلام الله عز وجل. نعم.
وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث القضاء والقدر. قال وأجمع عند السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم كما قال مالك رحمه الله أجمع أئمة السلف على الإيمان بالقضاء والقدر، وأمر الله تعالى في كتابه، أمر الله تعالى بالإيمان بالقرآن، والله تعالى أخبر بقضائه وقدره أنه قدر الأشياء. فالإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإسلام. قال الله تعالى في كتاب العظيم إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديره. وفي السنة المطهرة في حديث إبراهيم المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال فقال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر شيء وشيء. والإجماع على العلماء فتستلق من الإسلام على الإيمان بالقدر. فإذا الإيمان بالقدر واجب في الكتاب والسنة والإجماع. والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمراتبه الأربع، له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها. من لم يؤمن بهذه المراتب لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم الشامل بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل وأيضا والمستحيل أيضا. فالله تعالى يعلم ما شاء في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل والحاضر ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من علم بهذا وتعلم الأشياء قبل كونها. علم الأشياء الماضي ويعلم الأشياء في المستقبل والحاضر ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الذي لا يكون يعلم. فالله تعالى عن الكفر ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ما أسمعهم الآن، لكن أخبر عن علم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه عن الكفار لما طلبوا الإعادة إلى دار الدنيا ولو ردوا لعادوا لما أنفعلوا وإنهم لكاذبون. لو ردوا لكن لا يرد ما يمكن أن يرد. لو ردوا لعادوا لما أنفعلوا. وقال على المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج المنافقون ولو أرادوا الخروج فأعدوا له عدة ولكن كره الله بعهده فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا ما خرجوا علم الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا كنانكم ولا أوضعوا كنانكم يبغونكم فتنة وفيكم سمعون لهم والله عليكم بالظالمين. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كل ما يكون من الزواج والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات والرب واليابس. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وقال سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن يكون خلق إن ذلك أولا. وقال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. في إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. خمسين ألف سنة المقادير كتابة المقادير السابقة لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله الخلق قال له اكتب قال يا رب ماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تكون الساعه. وفي لفظ فجر في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. اعتبر الصفتان لابد من العلمين. الوصفة الثالثة الإرادة، الإرادة والمشيئة، وهو أن كل شيء في هذا الوجود يقع في الوجود لا بد أن تسبقه مشيئة، تسبق وجوده مشيئة الله وإرادته. لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما شاء الله، إلا ما شاء هو أراده. لا يقع في الله إلا ما يريد. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. الإيمان بأن الله خلق وأوجد كل شيء في هذا الكون، كل شيء في هذا الكون والله خلقه وأوجده. إنا كل شيء خلقه وقدره، وخلق كل شيء فقدره تقديره. الله خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربعة، من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. فالسنة والجماعة عملوا بهذه المراتب، وكلها سمعتم الأدلة عليها من القرآن من الكتاب العزيز. والقدرية طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم وكتابة، أنكروا هاتين المرتبتين. هؤلاء كفار، كفار لأن من أنكر العلم نسب الله للجهل وهذا كفر. فمن أنكر علم الله السابق كتابته للمقادير فهو كافر. وهؤلاء وجدوا في أواخر عصر الصحابة، هؤلاء القدرية، وهم الذين خرجوا في البصرة فجاء حميد الطويل وصاحبه أنكروا مقالتهم وقالوا إن الأمر مستعنف، الأمر مستعنف وجديد لنفسه في تقدير الله. فأنكر عليهم التابعين من علماء البصرة وسألوا عبد الله بن عمرو، سألوا عبد الله بن عمر، قال حميد الطويل وصاحبه، قالوا لما أول ما حدث في القدر في البصرة قالوا لو وفق لنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر، فسألنا وقلنا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا قوم يتقصرون العلم ويزعمون أن الأرض ألف يعني مستأنف وجديد ما سبق به تقدير الله. فقال أخبر هؤلاء أني منهم بريء وأنهم براء مني، والله لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم فقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن نبيه عمر الخطاب أن الذي قدر سأله جبرائيل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. هؤلاء القدر هي القضية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب كفار لنصر الله للجهل، وهم انقرضوا، انقرضوا هؤلاء، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية عامة القدرية المتأخرون الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. ما أنكروا المشيئة، المرتبة الثالثة والرابعة أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. فقالوا إن الله علم الأشياء وكتبها وشاء كل شيء إلا أفعال العباد ما شاء من خير أو شر من طاعة الله، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد ما خلقها خيرا أو شرا لشبهة الحصر لهم. ولهذا يدرى عنهم التكفير، ما كفرهم العلماء لأن الشبهة التي حصلت. قالوا لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها وخلقها وعذب عليها كان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم استقلالا من دون الله عز وجل، وهم الذين أشاغل أفعاله، وهم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي حتى يستحقوا الثواب على الطاعات ويستحقوا العقوبة على المعاصي. لكن يقال لهم أنتم فررتم من شيء ووقعتم من شيء مما فررتم منه، يعني فررتم من يقول بأن الله خلق المعاصي وعذبها، لكن وقعتم في شر مما فرضوا منه، على ما دلتم يكون يقع في ملك الله ما لا يؤمن. تقع المعاصي بدون إرادة الله، وتقع الطاعات بدون إرادة الله، وهذا أمر عظيم. وكذلك أيضا يلزم على ما دلتم أن مشيئة العاصي والكافر تغلب مشيئة الله، لأن على ما دلتم الله شاء الطاعة من العبد، والعبد شاء المعصية، فوقعت مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الله. هذا مصير، هذا أمر عظيم. أما قول بأن الله خلق المعصية وعذب عليها فليس فيه نسبة الظلم إلى الله، لأن الذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد يرجع على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد المباشرة التسبب والفعل فيعذب على فعله. وأما قول الله خلقها، خلقها لحكمة، حكمة لحكم وأسرار. فالذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق يرجع على الحكمة. ولهذا فإنها لا تكون شرا بالنسبة إلى الله، إذا نسبتها إلى الله لا تكون شرا، لأن الله خلقها لحكمة، وإذا نسبتها إلى العبد فهي شر، لأنه باشرها وكسبها فساءته ورضاه وعذب عليها. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، يعني الشر البحث الذي لا حكمة في إيجاده وتكليفه هذا ما يعني. لا وجود له في الكون، ما في شر، كل الشرور موجودة شرور نسبية، فهي شر بالنسبة للعبد وخير بالنسبة إلى الله، خير بالنسبة إلى الله لأن الله خلقها لحكم وأسرار لحكمة فتكون خيرا بالنسبة إلى الله، وشر بالنسبة إلى العبد لأنه باشرها وتسبب فيها وفعلها فلحقه الضرر. فهو الواجب على المسلم وأهل السنة والجماعة أمر بأخذ مراتب قدر كلها، وقالوا إن الله تعالى خلق كل شيء وشاء كل شيء وله الحكمة البالغة، وهو يهدي من يشاء صبرا منه وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. والمعتزلة قالوا إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وأما قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فتأولها المعتزلة والقدرية قالوا يهدي يعني يسميها مهتديا ويضل يسميه ويسميه ضال، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وقالوا إن الله ليس على كل شيء قدير، المعتزلة يقولون ليس على كل شيء قدير، بل يقولون على ما يشاء قدير، ولهذا تجد في بعض الكتب في آخر يقول وهو على والله على ما يشاء قدير. هذا يكون اسم مذهب المعتزلة، قصده من هذا إنكار دخول أفعال العباد في قدرة الله، فيقول والله على ما يشاء قدير في بعض، وهذا غلط. الوجه والله على كل شيء قدير، أما والله على ما يشاء قدير هذا يكون اسم مذهب المعتزلة، لأن الله قدير على ما يشاءه وليس قدرا على ما لا يشاءه وهي أفعال العباد، أفعال العباد لا يشاءه فليس قدرا عليه، هذا غلط. وأما قوله تعالى وهو على جمع إذا يشاء قدير، هذا مقيد بالجمع، وهو على جمع إذا يشاء قدير. ولهذا المؤلف رحمه الله بين معتقد السنة والجماعة، وأجمع عن السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني قال أجمع عن قدر سواء خير أو شر، خير اللي يحصل الإنسان من مما يعطيه الله من النعم والفضل والنعمة والمال والصحة والولد، أو شرا أو كان أو مصيبة كمصائب، قد تكون شرا كمصائب والمعاصي التي تقدر عليه حلوه ومره، سواء كان حلوا كالخير أو مرة كما الصائب قليله وكثير كله بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته. هذا ما قال السنة والجماعة، لكن المعتزلة يقول لا، تكون العاصي بدون إرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. لكن المعتزلة يقول لا، هم القدرية، المعتزلة في الصفات قدرية في الأفعال، يقولون يجري الخير والشر بدون مشيئته العبد. قال المؤلف: خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، يعني الله تعالى تفضل عليه، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، كان حكمة بالغة فلا يكون ظالما، خلقه استعمله للشقاء لأن الهداية ملك لله وليس ملكا للعبد، فمن أعطاه الهداية فهذا فضله، ومن منعه الهداية فهذا عدله وحكمة، فلا يكون ظالما سبحانه وتعالى. ولهذا قال: خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجب آخر القدر، سر سر الله في خلقه. لهذا يقول الصحابة: والقدر سر الله في خلقه، حجبه عن أنام و فمن سأل القدر سر الله في خلقه، صواه على نابه وحجب حجبها عن برامه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا قال سبحانه: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا أحد يعلم سر الله في خلقه، يعني سر الله في خلقه أشقى هؤلاء وأسعد هؤلاء، جعل هذا سقيا وجعل هذا سعيدا، وجعل هذا عالما وجعل هذا جاهلا، وجعل هذا عاقلا وجعل هذا مسلوب العقل، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا فقير وهذا غني، وهذا يعمر وهذا لا يعمر، وهذا يموت طفلا وهذا يموت شيخا، وهذا يموت كهلا، وهذا يموت في بطن أمه. هذا سر الله، سر الله يتخلى الحكمة البالغة، سر استقر به وعلم حجمه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمة، لا لأنه فعل بالمشيئة كما يقوله من أنكر حكم الله، الحكم التعليل المعتزلة وغيرهم، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمة وهو مسأل. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، لو حكم ما. وقال تعالى: ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لو شاء لفعلنا، لكن لو حكم البارئ. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء عموم صيغة العموم، كل شيء سواء كان خيرا أو شرا، خلافا للمعتزلة الذين يقولون المعاصي والطاعات ليست بقدر. نعم.
وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مقصرة، فنكس وجعل ينكس بمقصرته، ثم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية.
نعم. وهذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، أو البخاري في مواضع ومسلم أيضا في كتاب القدر، رواه أيضا أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند، هو حديث صحيح. رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جهاد في بقيع الغرقة. الغرقة نوع من شجر العظام، شجر الشوك، وهو من شجر اليهود، يكون في آخر الزمان. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا نزل عيسى بن مريم يسلط المؤمنون على اليهود فيقتلهم قتلا ذريعا حتى يحتذي اليهود وراء الشجر والحجر فيتكلم الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا شجر الخرقد فلا يتكلم لأنه شجر اليهود يكون معه شجرهم تكون معه إلا شجر الخرقد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة خرجوا في جنازة فقعدوا قعد النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا حوله ومعه مخصرة يعني عصا ركس وجعل ينهم في المخصرة ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار هذا الشيء في إثبات الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة فقالوا أفلا نتكل على كتابنا وفي اللفظ الآخر وندع العمل ما در كل أحد مكتوب الآن شقي أو سعيد في الجنة أو في النار لماذا لا نكتفي بالكتاب ولا نعمل أفلا نتكل على كتاب وندع العمل فقال لم تعملوا فكله يسر لمصدق له أما من كان من السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ آية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره العسرى
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يفتق رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري في صحيحه في مواضع ورواه الإمام مسلم أيضا في كتاب القدر رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم هو من حديث الأربعين النووية هم من حديث الأربعين النووية الذي يحفظها صغار الطلبة يقول إن يقول عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق هو الصادق يعني في قوله في كلامه المصدوق من ربه صادق المصدوق الصادق في كلامه المصدوق من قبل ربه أن خلق أحدكم يجتمع باللفظ الآخر يجمع بالبطن من 40 يوما نصفا ثم يكون على من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك 40 و40 و40 120 أربعة أشهر إذا مرت 4 أشهر يبعث الله له ملكا في 4 كلمات يكتب رزقه وأجله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد الأربع كلمات الرزق واللفظ الآخر أن يقول يا ربي ما الرزق ما الأجل ما العمل ما الشقاء والسعادة فيكتب ما قيل له جاء في بعض الحديث أنه أن الملك يدخل على النصف بعد مضي 82 يوما هذا هو الشاهد أن شاهد إثبات القدر وأن الإنسان يقدر عليه يوم في بطن أمه يكتب ما يجري عليه الرزق والأجل والعمل والشفاء والسعادة وهذا قدر هذا قدر مأخوذ من القدر الإنسان من اللوح المحفوظ يوافق ولا يخالف مأخوذ منه يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ثم هذه كتابة ثانية خاصة بابن آدم بالجميع لا يخالف القدر السابق ثم بين من القدر بين الذي قال هو الذي لا إله غيره أقسم لا إله غيره لا معبود غيره سبحانه وتعالى لا معبود بحق غيره إن أحد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه وما كتب في لوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيسقط عليه. لا بد أن يصير إلى ما كتب عليه، إلى ما كتب عليه. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب في بطن أمه وفي لوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيسقط عليه. جاء في حديث آخر بيان هذا، لما شق هذا على الصحابة قال لي إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبذل الناس، وإنهم من أهل النار، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيما يبذل الناس. وكان والله أعلم هذا يكون في أن بعض الناس يكون هكذا فيما يبذل الناس، وبعضهم لا يكون هكذا. نعم.
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمن؟ قال: نعم. وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال.
نعم. وهذا حديث عمر بن الخطاب مشهور رواه مسلم في صحيحه بطوله، رواه أبو داود سنن وغيره من الأئمة، ورواه أبو هريرة وأخرجه البخاري عند أبي هريرة مختصرا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان الستة، وجعل الركن الثالث الإيمان بالقلب. قال: أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، وملائكته هذا الركن الثاني، وكتبه هذا الثالث، ورسله هذا الرابع، واليوم الآخر هذا الخامس، والقدر هذا هو الثاني. وهذا هو الشاهد أن النبي جعل الإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. من أنكر القدر فليس بمؤمن، لأنه أنكر أصلا من أصول الإيمان فيكون كافرا. من جحد القدر وأنكر فهو كافر، لأن هذه الأصول الستة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. هذه الأصول الستة أثبتها القرآن العظيم ووضحها وبينها النبي في سنته وأجمع المسلمون عليها، ولم يخالف في شيء منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا القول قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم. إشارة إلى إبراهيم. والحديث حديث عظيم فيه بيان مراتب الدين، وأن الإيمان الدين له مراتب ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فجعل فيه ثلاث مراتب، قد سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وجاء في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في بعض الروايات: سلوني سلوني، فهابوا أن يسألوه. فأرسل الله جبرائيل في صورة رجل يسأل حتى يتعلم الناس ويستفيد. المؤلف يقول: وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال، يعني في القدر، في إثبات القدر من الأدلة ما لو استقصيناها لأدى إلى السعف إلى الإملال يبدا من كثرتها. إن الأدلة كثيرة، لا يمكن حفظها يؤدي إلى الملل والسعادة. نعم.
اللهم رب العالمين، جعل الإسلام والصلاة القائمة
في القدرية كما سبق كما طائفتان: القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتابة، والطائفة الثانية عامة القدرية الذين أنكروا عموم المشيئة والإرادة. هؤلاء في من أنكر شيئا من القدر، ويقابلهم طائفة أخرى تسمى الجبرية، الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، أفعال ليس لها اختيار، العقل الإنسان كالريشة في الهواء لا يقدر على أن يفعل شيئا، هو مجبور على أفعاله. وهؤلاء يعذرون الإنسان، يعذرون بشركه ومعاصيه ويقولون مجبور على أفعاله ما دام أنه قدر كل شيء، إذا ليس له حرام ليس له اختيار ولا قدرة، مجبور. فهو المصلي والصائم وهو الذي يفعل، فالله تعالى هو المصلي والصائم، هكذا يقول الله تعالى هو المصلي والصائم. والعبد وعاء، وعاء للإنسان. فيقولون إن العبد كالكوب الذي يصب فيه الماء، والله تصب هذا الماء يصب فيه العاصف، وأفعاله كلها اضطرارية مثل حركة المرتعش والنائم، حركة الأحجار، ما له خيار. ويقولون والعياذ بالله هؤلاء يعترضون على الله، كيف يعذب الله العبد على ما خلقه فيه؟ كيف يقدر عليه ثم يعذبه وهو ليس له قدرة ولا اختيار ولا امتناع عن القدر؟ يقول فمثل الله كمثل من قيد شخصا وأوثق أثق يديه ورجليه ثم ألقاه في الماء وقال لا يسلك البلد، ألقاه باليد مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. وهم يحتجون على شركهم وأفعالهم بالقدر، ولهذا يسمونها مشركية، هؤلاء يسمونها مشركية كما قال الله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء. فهم يحتجون بالقدر ويرونه حجة، ويقول الزاني معذور والسارق معذور والمشرك معذور والعياذ بالله. هؤلاء آمنوا بالقدر وأنكروا الأوامر الشرعية، أنكروا الشر. الغوا معنى هذا المذهب، هذا مذهب خبيث، مذهب باطل، لأن معناه إنكار الشرائع، إنكار الرسل، معناها الرسل عبث والشرائع عبث لا قيمة لها، لأنهم يعذرون أنفسهم ويحتجون بالقدر. فهم آمنوا بالقدر وأنكروا الشر والأوامر والنواهي. وأما القدرية الأولى الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا يسمون القدرية المجوسية، نسبة إلى المجوس، لأن المجوس يقولون بخالقين النور والظلمة، يقول العالم له خالقا، النور خلق الخير والشر والظلمة خلق الشر، فقالوا بوجود خالقين. والقدرية قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه فجعله خالقا مع الله، فقالوا بتعدد الخالق، فسموا مجوسية لمشابهة المجوس في القول بتعدد الخالق، إلا أن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، والقدرية أثبتوا الخالقين كل واحد من فعل نفسه. فهؤلاء يسمون المجوسية لأنهم كذبوا بالقدر وآمنوا بالشر والأوامر والنواهي. وأولئك يسمون المشركية ويسمون جبرية، أو هؤلاء يسمون القدرية النفاع، وهم القدرية المجوسية. وأولئك يسمون القدرية المثبتة أو القدرية المجبرة، وهم القدرية المشركية. فالقدرية المشركية آمنوا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي الشر، والقدرية المجوسية آمنوا بالشر وهي الأوامر والنواهي وأنكروا القدر. فأيهما أشد فسادا وبعدا وضلالا؟ لا شك أن القدرية المجوسية أشد. لماذا؟ لأن القدرية المجوسية أثبت الشر والأوامر والنواهي، يعظمون الشرائع والأوامر والنواهي. أما القدرية المشركية أبطل الشرائع والأوامر والنواهي، تكون الشرائع عبث والعياذ بالله.
والأوامر والنواهي عبث والرسل عبث ما شاء الله سبحانه وتعالى. يكون قوم نوح معذورون في شركهم على غير ما نعوذ بالله. وكذلك قوم هود وقوم صالح نسأل الله السلامة والعافية. فالقدرية المجوسية آمنوا أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، والقدرية المشركية أنكروا الأمر والنهي وأثبتوا القدر. وهناك طائفة ثالثة أيضا يسمون الإبليسية، آمنوا بالقدر والشرع، آمنوا بالأمر والنهي وبالقدر والشرع، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب، قالوا الرب تناقض نعوذ بالله. كيف يقدر ويأمر؟ كيف يأمر وينهى ويقدر خلاف ذلك؟ ستكون الطوائف ثلاثة: المشركية والمجوسية والإبليسية. المشركية أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر. المشركية بالعكس، أثبتوا القدر وأنكروا الأمر والنهي. المجوسية الإبليسية أثبتوا القدر والأمر والنهي إلا أنهم جعلوا الرب تناقض. قالوا هذا يبطل هذا، الشرع يبطل القدر والقدر يبطل الشرع. قالوا ده رب تناقض. وهؤلاء سموا إبليسية لأنهم منسوبوا إلى شيخ مبليس، شيخ مبليس الذي اعترض على الله لما قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس. إبليس امتنع، ما يمكن أسجد، كيف أسجد وأنا خير منه؟ عنصر يحسب عنصر، عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار، والنار أفضل من الطين، كيف؟ ولا يخضع الفاضل للمخلوق، أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقتني من الطين. أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. القياس الفاسد العلم هو إيه؟ القياس مقابلة النص، النص أمام إبليس، أسجدوا لآدم هذا النص، ثم رد النص بقياس فاسد. وهناك والعياذ بالله من يعتذر عن إبليس. هناك من بعض السفرة والقدرية يعتذرون عن إبليس، يقول إبليس مسكين مظلوم، إبليس مسكين مظلوم، أراد أن لا ينزه جبهته على السجود لغيره فطرد ولعن ما جابه. هذا اللي قال في الشيخ الإسلام تساقون ضرا إلى الله معشر القدرية. وهذا كما قال بعضهم عن نفسه أنه كان من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. هذا يدافعون عن إبليس، يقول يدافعون ويتهمون الرب، يقول الرب ظالم نعوذ بالله، الرب ظالم نعوذ بالله، وإبليس مظلوم لأنه أراد أن ينزه جبهته عن السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ هؤلاء السحرة والعياذ بالله. لا يستغرب هذا إذا كان اليهود قالوا إن الله فقير ونحن فقير، وقالت اليهود إن الله مغلوب، هذا من استغرابهم. هؤلاء اتهموا الرب الظلم وقالوا الرب تناقض، ولهذا سموا الإبليسية شيخ إبليس. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم حفظكم الله قبل يومين أن الأحباش من فرقة النصارى وأنهم في جنوب المملكة، وبمراجعة الموسوعة الميسرة تبين أن الأحباش طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشي، وهي تحيي مناهج أهل الكلام والصوفية والباطنية، يؤولون صفات الله تعالى بلا ضابط شرعي، يؤولون الاستواء بالابتلاء، يزعمون أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن، والأحباش في مسألة الإمام من المرجئة الجهمية، في القدر الجبرية يستغيثون بالأموات، يسبون الصحابة وخاصة معاوية وعائشة رضي الله عنهما، يكفرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ينتشرون في لبنان بصورة كبيرة، وفي أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا والسويد والدنمارك، ولا يعلم أنهم في جنوب المملكة. وذكر فتوى لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله.
يا أخي هذا الأحباش اللي ذكرت الآن غير اللي ذكرت الموسوعة عن شيء، لكن هؤلاء شهادتهم يقولون جاءوا من الحبس الآن موجودين، تسللون إلى المملكة من جهة الجنوب، وهم نصارى الآن موجودون الآن، غير هؤلاء يتسللون في جنوب المملكة الآن، يأتون من الحبشة، يسمونه الأحباش باللغة العامة، يقول هؤلاء أحباش وهم نصارى معروفين الآن، غير هؤلاء. نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول من حلف بحرف من أو من حلف بسورة البقرة، أرجو إيضاح هذا، هل المراد بكل حرف من سورة البقرة عليه يمين، وشخص آخر يحلف كثيرا بالقرآن يقول هل علي كفارة بكل حرف من القرآن وهكذا؟
هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى عليه أيمان، لكن ليظهر والله أعلم أنه إذا حلف بالقرآن فهي يمين واحدة، إذا حرف بكلام الله فهي يمين واحدة، هذا الذي يصبره الله العلم، لكن ظاهر كلام المؤلف تعالى عليه أيمان بكل حرف تعالى عليه أيمان، هذا فيه نظر يحتاج إلى دليل، والذي يظهر والذي صرحه أهل العلم أن من حلف بالقرآن بكلام الله يمين واحد، قال وكلام الله والقرآن لا قال كلام يمين واحد، وكذلك من حلف بسورة البقرة ليس معنى ذلك أنه كل حرف عليه يمين، هذا يحتاج إلى دليل. نعم
نعم. يسأل عن الذين يفسرون معنى لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد، هل هذا التفسير صحيح؟
في هذا سمعة التبليغ يقول تخرج اليقين الفاسد وتدخل اليقين الصحيح، هذا ليس على إطلاقه، قد يكون عنده يقين فاسد فيخرجه، وقد يكون عنده شك ما عنده يقين، بعض الكفار بعضهم عنده شك، إذا وحد الله وقال لا إله إلا الله أزال الشك، ليس كل واحد يقول يقين، بعض الناس يكون عنده يقين، بعض الكفر عنده يقين بشركة معبودات، فإذا وحد الله خرج اليقين الفاسد وتيقن التوحيد الحق، وبعض الكفار ليس عنده يقين بل عنده شك وريب وشبه، فإذا وحد الله زال الشك والريب، فهذا ليس بصحيح كلامهم، ومو كل أحد لا كل واحد يخرج اليقين الفاسد، بعض الكفر يخرج اليقين الفاسد وبعض الكفر يخرج الشك والريب ويتيقن. نعم.
ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم انك على ما تشاء قدير في حديث اخر من يدخل الجنه، فما توجيهكم؟
نعم انك ايش
انك على ما تشاء قدير في حديث اخر من يدخل الجنه، يقول ثبت هذا،
اذا ثبت هذا مثل الايه وهو على جبهه اذا يشاء قدير، لأن الله تعالى وعده في ثواب.
نعم.
في قوله الله ولا يأتي هذا الوعد على كل شيء. نعم.
في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، هل الكلام عام للمؤمنين والكفار أم هو خاص بالمؤمنين؟
لا، إلا سيكلمه الله من دونه، ظاهر ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا ظاهر العموم، ولا يلزم ذلك الرؤية، الرؤية كما سبق في موقف القيامة فيها ثلاثة أقوال، من العلماء من قال إن الرؤية تكون لهم جميعا ثم يحتاج على الكفرة، ومنهم من قال الرؤية خاصة بالمؤمنين والمنافقين، ومنهم من قال خاصة بالمؤمنين، والله أخبر أن قالوا ربنا أغلب علينا شقوسنا وكنا قوما ضالين، هذا الكفار قال احفظوا فيها ولا تكلمون، الله يكلمهم الله. نعم.
هل نظر
هذا الكلام في تعليق لهم؟ نعم.
هل نطق الحجر والشجر فعلا كما سمعنا في بعض الأخبار أنه نطق ونقل عن بعضهم، ويقول متى يكون نطق الحجر، هل هو قبل نزول عيسى عليه السلام؟
يعني في الحديث هو نطق الحجر والشجر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه سلمت عليه الشجرة وسلم عليه الحجر، وهم اللي في آخر الزمان، هذا بعد نزول عيسى، بعد نزول عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وملك اليهود الدجال، بعد ذلك يقاتل المسلمون اليهود يسلطون عليهم ويقتلونهم قتلا ذريعا، فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيتكلم الشجر والحجر في ذلك الوقت ويقول يا مسلم هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتله.
نعم. ما الفرق بين
يقول بعد نزول عيسى؟ نعم.
ما الفرق بين القضاء والقدر، وهل يلزم الايمان والرضا سواء؟
نعم، في كلام اهل يعني العلم، في كلام القضاء والقدر اذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى، واذا اطلق احدهم دخل في الاخر، القضاء لهم معاني متعدده، فقضى من سبع سماوات وقضى ربك لا تعبد الا اياه بمعنى الامر، فياتي معاني متعدده، والقدر كذلك له معاني متعدده، واذا هذا اذا جمع بينهما، واما اذا اطلق احدهما دخل في الاخر، إذا أطلق القضاء دخل فيه القضاء، وإذا أطلق القضاء دخل فيه القضاء، وإذا اجتمع صار لكل منهما معاني. نعم.
الرضا والإيمان.
نعم. نعم.
يجب. نعم. الرضا وجود الإيمان بالقضاء والقدر. يقول
لا. الإيمان بالقضاء والقدر واجب. الإيمان واجب. والصبر على القدر واجب. وأما الرضا بما قدره الله فهذا فيه تفصيل. الصبر صبر على الصائب وعلى ما قدره الله على واجب، لا يجب أن يتسخط عليه ولا يجب أن يشجع، بل يجب عليه أن يصبر أن يصبر فلا يشجع، يحبس نفسه عن الشكوى، يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارحه عما يرضي الله على واجب. وأما الرضا فهذا مستحب عند حقيقة من الأجل، يستحب الإنسان الرضا بالصلاة ولا يشجع. أما الصبر واجب، لا يجوز لسانه ان يجزع ولا يتسخط، فليحبس لسانه عن التشكي، نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجرح عن الرضا. اما كن يرضى فهذا مستحب. وهناك مرتبه اعلى منها، وهو انه يصبر على المصيبه ويرضى، وهناك من يشكر الله تجاه الصائب الذي تحصل وما يقدره الله. القسم الاول من يجزع الذي يجزع لا يصدق، يستجده من يشكو يتكلم لماذا قدر عليه هذا، أنا كذا أنا ما قدر عليه هذا، لماذا حصل لي كذا، أنا ماذا عمل وهكذا. وتجده يلطم خده ينسف شعره يشق ثوبه، هذا يجزع نعوذ بالله. هؤلاء حرموا الأجر وعليهم الوزر. الطائفة الثانية جعل مقادير الذين يصبرون، هؤلاء يصبرون لا يجزعون ولا يتسخطون ولا يتشكون وليس في انفسهم عند هلع ولا يعملون بجوارح ما يرضي الله، هذا واجب، هؤلاء اتوا بالواجب. الطائفه الثالثه يصبرون ويرضون، يرضون بقضاء الله وقدره، عنده رضا وطمانينه لانه يعلم ان الخير فيما اختاره الله، ويعلم ان الله عجل ل صابرين الثواب العظيم والأجر الكبير، فهو يرضى بالثواب، يعلم أن الله يكفر سيئات بهذا المصيب أو يرفع درجات فهو راض. وهناك طائفة رابعة أعلى منها، وهو من يجعل يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها، نعمة يشكر الله عليها لأنه يوافق ربه فيما أراده وقضاه وفي ما أحبه في محبه ومرضه، فهو يعتبر هذه المصيبة نعمة يشكر الله عليها لأنه كفر فيها السيئات ورفع فيها الدرجات فاعتبرها من النعم. النعم في حق فالمحن في حق هؤلاء تكون منحا ونعما يشكر الله عليها. وهذا لا يشكر عليه إلا عباد الله الصلة خواص المؤمنين. نعم.
بعض الناس صلى الله عليه وسلم ما إذا أصيب شخص مصيبة قالوا فلان ما يستاهل،
هذه خطيرة، هذه خطيرة، ينبغي الحذر، معناها اعتراض على الله، ما يستاهل معناها اعتراض على الله، ما يصلح هذا، ينبغي التنبيه عليه. نعم.
الله عليكم، نفع الله بعلمكم وجزاكم خيرا.
وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.